الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الورق المصور فيه حديث 303، المصور هذا فيه 303. طب النسخة اللي كانت معايا بتاعت فين؟ هي اللي معاك؟ هي ما معاكش انت نسخة؟ تمام. ودي بتاعت مين؟
على اسم
طيب اعطاء المهندس، اعطاء باشمهندس. طيب لا التفسير خلاص انا هنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبي ووجهي عليهما إلا وجبت له الجنة. أخرجه أبو داود.
نعم. ومعنى إحسان الوضوء أي إسباغه، ومعنى إسباغه معنى إحسان الوضوء أي إسباغه، ومعنى إسباغه أن يتقن الإنسان الوضوء على وفق ما جاءت به السنة، فيأتي بالوضوء المشروع على الوجه المشروع. هذا هو إحسان الوضوء، أن يأتي بالوضوء المشروع على الوجه المشروع، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة مع الترتيب والموالاة. ثم يأتي بسنن الوضوء، يبدأ بالبسملة، ثم بعد الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا توضأ فأحسن الوضوء فقد أتى عبادة عظيمة. وهذا الوضوء والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدون وضوء أو تيمم لمن عجز عن الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا على اشتراط الطهارة لصحة الوضوء، فلا يقبل الصلاة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة. طيب إذا لم يستطع أن يتطهر بالماء انتقل إلى التراب. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فما من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. هذا فضيلة صلاة ركعتين سنة الوضوء بعد إحسان الوضوء، هذه من أمور المستحبة. نظير ذلك، هذا في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، نظير ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: فإذا فيه ماذا؟ فإذا فيه من توضأ فأحسن الوضوء، أو من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، مفسر هنا بماذا؟ يقبل بقلبه ووجهه عليهما. هذا تفسيره: لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك الوعد ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، وهنا الوعد ماذا؟ وجبت له الجنة. فدل هذا على فضيلة الركعتين بعد الوضوء، وهذا مما نغفل عنهما يا إخواني. فأفاد هذا الحديث فوائد: الأول فضيلة الوضوء، فإنها عبادة، وقد جاء أيضا في الحديث الأخرى أن من توضأ وأحسن الوضوء وكذا خرجت خطاياه مع كل عضو من الأعضاء، فإذا غسل الوجه خرجت خطايا الوجه، إذا غسل اليدين خرجت خطايا اليدين، إذا غسل الرجلين خرجت خطايا الرجلين، وهكذا. فهذا فيه فضيلة عظيمة جدا. ثم بعد ذلك إذا صلى ركعتين، هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن فيه فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء، فيصلي ركعتين، هما سنة الوضوء. طيب، مسألة، هل هذا يكون في أوقات النهي كذلك؟ لو أن إنسان توضأ في أوقات النهي، وما أوقات النهي؟ خمسة، من الصبح إلى طلوع الشمس، من العصر إلى غروب الشمس، هذان وقتان، ثم وقت الطلوع حتى ترتفع، ثم وقت كون الشمس في كبد السماء حتى تزول، ثم وقت الغروب حتى تغيب. هذه ثلاثة أوقات، كما جاء في حديث عقبة أيضا ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا. فلو أنه توضأ في أوقات النهي هل يصلي سنة الوضوء في هذه الأوقات؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يصلي، لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ماذا؟ من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا في حديث عثمان في الصحيحين، ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يحدد وقتا دون وقت، مثل تحية المسجد إذا دخل فليركع ركعتين، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. لا، الوجه القصد يعني، بلى من أسلم وجهه يعني مخلصا يعني غير منشغل عنهما. نعم. لا، الغسل ثلاث من تمام الإسباغ وكماله، ليس من أصل تحقيق، فإنه إذا توضأ مرة مرة ثم توضأ فاستوعب الأعضاء على الوجه المشروع هذا يقال أسبغ الوضوء، هذا يقال أسبغ الوضوء. أما غسل العضو ثلاثا هذا من كماله وتمامه، هذا أفضل، هذا من الكمال وليس مما لا تحقق الإسباغ إلا به. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه،
ويا العصا التي توضع بين يديه، تغرز بين يديه هذه الحربة. نعم. أو العنزة تجعل بين يديه فيصلي إلى سترة توضع بين يديه. نعم.
فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء لفظ مسلم.
هذا فيه استحباب الصلاة إلى سترة، وهذه السترة لا تفرق أن تكون مثل الرحل، مؤخرة الرحل، أو تكون عمودا، أو تكون كرسيا، أو تكون جدارا، أو غير ذلك. فالسنة للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة، كان ذلك في فرض أو كان ذلك في نافل. أما المأموم فسترة الإمام له سترة، أي أنه لا يتخذ سترة، المأموم لا يتخذ سترة أمامه، فسترة الإمام له سترة. طيب، مسألة، المسبوق في الصلاة إذا قام يأتي بركعة فهل يتخذ سترة؟ الجواب، إن كان قريبا من جدار أو عمود أو كرسي أو أي شيء فإنه يصلي إليه ويتخذ سترة، أما إذا كان بعيدا فلا شيء عليه. طيب، مسألة، ما حكم السترة، واجبة أو مسنونة؟ الجواب، مسنونة، وعلى هذا جماعة العلماء، فالسترة مستحبة، لكنها تستحب استحبابا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحبها في السفر ولم يكن يصلي في الحضر فقط إلى السترة، وإذا سفر تركه، بل كان يصلي إلى السترة في الحضر وفي السفر، تحمل الحرب هذه فتغرز بين بين يديه فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فالمستحب الصلاة. طيب مسألة، هل يجوز الإنسان أن يمر أمام رجل لا سترة أمامه، يعني لم يتخذ المصلي سترة، هل يجوز أن أمر بين يديه؟ الجواب لا، إنما تقدر له مسافة سجوده، مسافة سجوده، ثم تمر بعد ذلك. طيب مسألة، إذا لم يجد سترة كمؤخرة الرحل أو عمود أو كذا، ماذا يصنع؟ له أن يخط خطا، وفي ذلك حديث فيه ما قال، لكن يعمل به ولا حرج. فيخط خطا إذا لم يجد ماذا؟ والله لو معه عصا يضع ذلك، إذا ما كان معه عصا يخط خطا في ذلك، إذا لم يجد ماذا؟ سترة يصلي إليها، سترة يصلي إليها. طيب مسألة، ما الحكم لو مر بين يديه رجل؟ الجواب، الرجل يكون آثما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المر بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40، ولكن لا تبطل صلاته، أي لا تبطل صلاة الرجل. أما إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود فإنه يقطع عليه صلاته، ثم اختلفوا في قطع الصلاة، هل يعني البطلان أو يعني النقصان، نقصان الأجر؟ والراجح أنه يعني البطلان. فلو مرت المرأة الكبيرة بين يدي المصلي فإنها تقطع صلاته فيستأنف صلاته من جديد. أما البنت الصغيرة إن كان عندها 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كان هذه، فإنها لا تقطع الصلاة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما في الحديث الصحيح وهو يحمل أمامة بنت زينب على يديه، فإذا سجد وضعها، ولا تأمن حينئذ المرور لأنها ليست امرأة، الصغيرة هذه ليست امرأة، لكن إذا بلغت التسعة فهي امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة. وأما اجتهاد عائشة رضي الله عنها لما قالت بسمع عدلتمونا بالكلاب، ورأت أن المرأة يجوز أن تمر بناء على قولها، فكنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني. والعلماء قالوا هذا اجتهاد مع عائشة رضي الله عنها. وهناك فرق بين المارة والقارة، فإن عائشة كانت قارة قائمة نائمة ما تمر، بخلاف ماذا؟ المارة يقطع الصلاة المرأة، يعني إذا مرت المرأة. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا ويتخذ سترة، ولا يتهاون في شأنها بدعوى أنها مسنونة، فلا تهاون بشأنها. كذلك الحمار، كذلك الكلب الأسود، والكلب الأسود فقط، ما بال الكلب الأسود من أحمر من كذا؟ قال الكلب الأسود شيطان شيطان. فإن استدل مستدل بحديث ابن عباس في الصحيح لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى، قال وكذا راكبا على أتان، قال فمررت فنزلت فتركت الإتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف، فإنه قد مر بهذا الأتان بين يدي بعض الصف، نقول هذا في المأموم، وكما قلنا سترة الإمام سترة المأموم. ولهذا لو مرت المرأة بين يدي المأموم خصوصا في الحرم يكثر هذا جدا، لأن قد لا يكون هناك طريق إلا أن تمر المرأة بين يدي الصفوف، فنقول هذا ما في حرج ولا في بأس. ليه؟ لأن هذا في المرور بين يدي المأموم، لا بين يدي ماذا؟ لا بين يدي الإمام. طيب مسألة، كم قدر أو كم القدر الذي يجعله الإنسان بينه وبين السترة؟ قدر السجود، قدر السجود، قدر ماذا؟ قدر السجود، قدر السجود. قال فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. طبعا يفعل ذلك في السفر تأكيد على الفعل في السفر، ليه؟ لأن الحضر كان يفعله بلا نزاع، ولهذا كانت تحمل مع العنزة والإذاوة من الماء كما جاء في الصحيح. فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني اتخذها الأمراء شعارا، فكان الواحد إذا صلى في الخلاء يحمل معه ماذا؟ هذه الحربة، فيغرسها فيصلي إليها. والأفضل ألا يتوجه الإنسان إلى السترة فيجعلها بين يعني عينيه، ولكن لو جعلها عن يمينه قليلا أو عن شماله قليلا هذا أفضل، في ذلك أثر لكن أظن فيه مقال أيضا، لكن لا حرج حتى لو جعلها منصوبة لا حرج، لكن الأفضل لو جعلها عن ناحيته قليلا أو كذا ما في بأس. هذا ما يتعلق باختصار بأحكام الصدر. تكسعك انت؟ كمان اذا لا نأمن على احد بعدك بقى، يعني اما كون انت هكسع ليه بقى بكر؟ لانك انت اخطأت في شيء، انت اتخذت السترة تركت بينك وبينها موضع السجود. احنا بنقول تترك بينها بين موضع السجود في حال اختيار، اما في حال في حالك حينما تصلي في الحرم خصوصا في مواسم الزحام ماذا تصنع؟ اذا كنت قائما فالتصق بالستر، تكاد تلتصق به، لا تجعل المساحة امامك، وحينئذ ستمر المرأة منين؟ من خلفك والرجال من خلفك، حتى لا تضيق على الناس ايضا، لان صعب جدا وانت في الحرم في المواسم انك انت تحجز بيديك وكذا من يمر، صعب هذا. فماذا تصنع؟ تقترب حتى تكاد تلتصق بالعمود او بماذا او بالجدار، فتيسر على نفسك وتيسر على الناس. فاذا اردت ان تسجد ماذا تأخرت قليلا ثم تسجد، فحينئذ من يأتي لن يمر بين يديك. هذا من الامور المهمة جدا، ونحن في الحرم ان الانسان اذا كان قائما يقترب جدا من الايه من السترة حتى لا ترك مساحة، واذا سجد رجع ثم سجد فحينئذ لا يستطيع احد ان يمر بين يديه. طيب لكن على كل حال هذا حصل، هذا حصل ان النساء يمرون بين يدي المصلي ماذا في الحرم لشدة الزحام، فهل يطور حينئذ يقطع الصلاة المرأة وكذا؟ الجواب من اهل العلم، كثير من اهل العلم قال ذلك، قال اقصد ان الحرم ماذا، انه في الحرم يستثنى في المساجد الكبرى كالحرمين وكذا يستثنى، فلا يكون هناك هذه الاحكام. ولو مرت المرأة فانها لا تقطع ماذا، لا تقطع الصلاة، لو مرت المرأة فانها لا تقطع الصلاة في المساجد الكبرى هكذا. ويستدل على ذلك بعض الاثار ان النبي كان يصلي الى غير سترة. والصحيح ان هذه المساجد كغيرها، وان السترة ينبغي ان تصطحب وان تؤخذ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده الى سترة، ما كان يترك سترة في مسجده، يصلي الى سترة. بل قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب السترة في مكة وغيرها، رجح البخاري هذا، قال بوب البخاري في صحيح فقال باب السترة في مكة وغيرها، وذكر حديث سلمة بن الأكوع في هذا. فيشرع اتخاذ السترة في كل المساجد سواء كان هذا في الحرمين أو في غير الحرمين، ولهذا إذا مرت المرأة تقطع الصلاة. وعلى حسب بقى ما يرجح طالب العلم في هذا أو العالم في هذا، إن كان يرجح أن القطع بمعنى بطلان فيخرج من صلاته ويصلي من جديد، يستأنف الصلاة، وإذا كان يرجح أن القطع هو نقصان الأجر فإنه يستمر في صلاته، وكما قلنا الراجح أن ذلك يعود على الصلاة بالبطلان. واضح يا بكر؟ ده دي في قيام الصلاة، في القيام يعني. تمام، أنت تصلي قائما ولا قاعدا؟ إذا أنت تصلي قائما، فضع الكرسي حيث لو كنت قائما تكون بمحاذاة الصف، تكون بمحاذاة الصف، لو كنت قائما تكون بمحاذاة الصف، إنما لو أنك هتدخل الصلاة قاعدا من أولها فساوي الصف بالمقعد. إذا القائم ثم يطرأ عليه الجلوس يجعل قيامه بمحاذاة الصف، والقاعد يجعل مقعدته بمحاذاة الصف. اتصرف فيه بقى، دي عندك انت، المهم انا عايزك كده، عايزك اذا كنت قائم تقف في مصلى الصف. نعم نعم، نعم. لهذا نقول الافضل الا تكون على كرسي. أنتم الآن تلزموننا بأن القاعدة بد يكون على الكرسي. من الذي ألزم هذا؟ من الذي ألزم؟ بل الأفضل أن يكون القاعد قاعد يجلس على الأرض، وبهذا ستتمكن من السجود وإتمام الصلاة أفضل. نعم. فإذا كان الكرسي سيسبب مشكلة نقول لسنا في حاجة إلى هذه المشكلة، صل قاعدا على الأرض. لكنه يقول ماذا؟ أستحي، أستحي نجلس صف وكذا. طيب ما هو ناس المسألة الكرسي هتستحي، ثم ما في حياء ولا شيء، لأن الكل يجري عليه هذا الأمر، كل يجري عليه هذا الأمر. المشكلة أنك تسكت، تسكت. نعم.
قضية القطع شوفنا في
تفضل الشيء. إيه؟ لا يصلي سترة؟ جزاك الله خير. نعم، لو أن واحدة لا يصلي سترة وأنت عندك سترة تأتي بها أمامه جزاك الله خير. نعم. أو تشير إليه نقترب. ما لها قضية القطع؟
مرتبطة بالسن ولا مرتبطة بالبلوغ؟
أي بسن؟ آه، إذا لأن في الأثر إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، لأن الحديث يقول يقطع صلاة المرأة، المرأة والصغيرة ليست امرأة، البنت الصغيرة ليست امرأة. ما لنا دخل التسع الآن طويلة ولا قصيرة ولا بليغة ولا غير بليغة، مش هي بليغة المرأة إذا بلغت 9 فهي امرأة لا يعني أنها بليغة. لا نعم. آه يجلس، الأفضل يجلس متربعا إذا صلى قاعدا، ولو صلى قاعدة كهيئة ما بين السجدتين أو تشهد لا بأس. نعم. شجر؟ آه. يعني لو إنك ملتصق بالجدار. لا، خذ السترة أمامك أيضا مع تمكر السترة، خذ السترة أمامك. ليه؟ قد يأتي واحد ويمر أمامك أيضا الجدار، هو صحيح لن ينفذ بس يحصل مرور. نعم. إلا أن تصلي في الجدار، إن صليت في الجدار ما في مشكلة. نعم. نقول كم مؤخرة الرحل، يعني حرب عصا كده، عصا خشبة كده قدرها 70 سنتي ولا غير ذلك، أو جدار أو كرسي أو أي شيء، أو لو واحد جالس وتعرف أنه ثابت ما يتحرك ما في مشكلة. على كل حال هي سنة. نعم. ما في إشكال لو زجاجة مية لتر ونصف أو حتى 3-4 لتر ما في مشكلة. أنا أقول لك لو لم تجد إلا عصا ضع، لو لم تجد العصا خط الخط. شوف ابن حجر في البلوغ في حديث الخط يعني قال فيه اضطراب، لكن الراجح انه يحسن الله عليه. نعم. لو ايه؟ لا 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 ما يحتاج تكلف، لو انك في نصف المسجد وبينك وبين السترة امطار ما تتكلف، خلاص صلي ما في مشكلة. لا ما انا اقول لك لا تشد يا اخي، تشد العمود. اه ماشي، لو شدت العمود ما في مشكلة، لكن تشد لا في تكلف. ايه نعم هات يا ابن القيم ابن القيم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشام، يعني قدر السجود يعني، ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد إليه صمدا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني إذا لم يجد معه راحلة، وكان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال، وقال عبد الله الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا، فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض لمعارض هذا شأنه، هذا شأنه. مثل حديث ابن عباس في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى يصلي إلى غير جدار وأنا على أتان وكذا، فمررت بين هذا بعض الصف ونزلت طرت ومررت بين بعض الصف وطرت الإتان طرتع. فهذا الحديث في الصحيح، في الصحيح، لكنه غير صريح، لأنه قال ماذا؟ فوجدت النبي يصلي إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة، لما قال إلى غير جدار يعني أنه قد يكون يصلي إلى غير ماذا؟ إلى سترة غير الجدار، يصلي إلى عصا، يصلي إلى كذا، ولا يصلي إلى إيه؟ ولا يصلي إلى جدار، قال إلى غير جدار، إلى غير جدار، أو صريح غير صحيح. مثل مثلا ما جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى أن الواصف قال يصلي إلى غير شيء، إلى غير شيء، لكن هذه اللفظة أيضا متنازع في ثبوتها والأقرب ضعفها. نعم نعم. ابن حجر علق على سخط قال نعم ها. نعم باضطراب سنة. نعم ابن حجر حسنه هو الأقرب. الأقرب أنه حسن. نعم.
وروى مالك عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد
على كل هو يعمله الإنسان لأنه بهذا يكون قد اتقى الله ما استطاع. نعم. نقل من هو الذي نقل؟ سخاوي. قال شيخنا ينقل عن حجر، قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، ورجحة منها يمكن التوفيق بينها، وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا. ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط الموزني، وما تقدم عزوه إليه ففيه نظر. وقال بيهقي لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. قال النووي وهذا الذي أختاره هو المختار، الذي اختاره هو المختار، ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه لا يؤثر، ذلك لأنه إن كان الرجل ثقة، لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الخبر الحديث فلا ضير، كما تقدم في كل من المعلي والمنكر، لا سيما في صحيحين مختلف فيه على راويه جملة أحاديث. وبذلك يرد على من ذهب من الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك. نعم خلاص ماشي. نعم خلاص.
وروى مالك عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله لأبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، ماذا عليه من الإثم؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليهما واللفظ للبخاري.
ويتبقى هكذا لا ندري هي 40 يوما أو شهرا أو سنة إلا إذا وردت رواية تختار شيئا من ذلك، اليوم أو الشهر أو السنة. أما إذا لم يرد ذلك فإننا ننقله فيبقى الأمر على الزجر هكذا، لا تدري أهو 40 يوما، ولو كان 40 يوما لكفى، لكفى أو شهر أو سنة. ولهذا يكون الذي يصلي يستحب له أن يتخذ سترة ولو لم يتخذها لم يأثم. أما المار بين يدي المصلي، المار بين يدي المصلي هذا يأثم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هب أنها 40 يوما، تقف 40 يوما ولا تنظر، مما دل على أنه ماذا؟ على أنه آثم. أما إذا لم يجد إلى هذا المكان ماذا يصنع؟ يأتي بالمصلي يقدمه ويمر من خلفه. إذا لم يجد هذا لابد من طريق، وقد يخشى أنه لو بقي يتضرر، فماذا يصنع؟ يقدم المصلي ويمر خلفه. نعم لا ما يصلح، لأنه يضعها دون السترة، يضعها بين يديه بعد شبر. لكن لو 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 أنها يطرق له قدر سجوده ويمر بعد قدر سجود ما في مشكلة، خلاص هو ما فيش مشكلة، ما يحتاج شيء، بعد موضع السجود يمر ما في مشكلة حتى لو ما وضع شيء. لكن بعض الناس يجي يعني رأيت بعض الماليزيين والاندونيسيين عندهم عادة ما هي؟ يوم يجي عنده ويقوم حاطط يده ويمر، هو نفسه حاطط يده لغاية ما يمر ويمر. طب هذا مثلا انت مررت الآن ولا مررت وتركت يدك؟ ولو مررت وتركت يدك سطر له ما في مشكلة، لكن تمر بيدك يعني يعمل كده وبعدين يمر مر طيب خد يده بقى ومش يبقى ماذا صنع؟ او تضع مثلا امام شيء يكون امام مباشرة، لا، انما لو وضعت شيئا ثم مررت تبين بعد محل السجود، نعم، او تقدمه، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، انفرد به مسلم.
يعني عند الاختيار لما تجد هذه خذها مثل مؤخرة الرحل، لا تغرس شجرة ولا تجع ولا تغرس سواكا كذلك، إنما مثل مؤخرة الرحل يعني حوالي 70 سنت تقريبا، نعم.
وعن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أخرجه أبو داود.
نعم، وهذا الأمر الاستحباب، هذا أمر الاستحباب، لأن أهل العلم حملوه على الاستحباب، نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، لفظ البخاري ومتفق عليه.
نعم، مختصرا لفظ مختصرا يعني يضع اليد على الخصر، هذا مختصر، قيل هذا فيه تشبه باليهود وهذا لا يجوز، نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ونحو من هذا الذي يجعل يده اليمنى على اليسرى على الجنب هكذا، يجعلها كذا، فنحو من هذا كذلك، نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء واحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه.
نعم، فابدأوا بالعشاء وليس بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. ففي مسائل إذا تشاح أكل الطعام سواء كان في صلاة العشاء أو الظهر أو الصبح أو أي وقت، يعني ليس العشاء هنا ليست هي ماذا مرادة، إنما لأن هذا الغالب كانوا يأكلون هذا الوقت، إنما أي وقت تشتهي نفسك الطعام وقد وضع الطعام وتشتهي نفسك الطعام فقدم الطعام على حضور الصلاة في الجماعة. لماذا؟ لأنك لو قدمت الصلاة ذهب خشوعك، والعلماء قعدوا قاعدة وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها مع الإمام أو مكانها، مثلا خلف المقام مقام إبراهيم أو غير ذلك، فيقدم الإنسان ما تعلق بذات العبادة على ما تعلق بزمانها أو مكانها ولهذا ومن دليل الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إذا قام أحدكم من الليل وكذا فصلى فغلبه النعاس فليرقد فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا زمن فاضل في الصلاة وهو وقت الليل والثلث الأخير وكذا، لكن قدم ذات العبادة على هذا، استرح نصف ساعة وقم فأكمل صلاتك، فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر على مكانها أو زمانها. فإذا قدم العشاء وأقيم للعشاء، إذا قدم الغداء وقامت صلاة الغداء، عارفين الغداء إمتى بيكون إمتى وصلاة الغداء إمتى؟ صلاة الغداء إمتى؟ الصبح. طيب إذا قدم الطعام مع صلاة الصبح مع صلاة الظهر مع العصر مع المغرب، العلة واحد حيثما تقام الصلاة والطعام قد وضع ونفسك تشتهي فلا تقدم الصلاة على الطعام، بل قدم الطعام على الصلاة. طيب مسألة، وقدم الطعام على الصلاة كم يعني؟ يعني أترك الجماعة كلها ولا أكل شيئا وألحق الجماعة بحيث أذهب ما في نفسي من اشتياق لهذا الطعام وتعلق به فتنتفي العلة، حينئذ سأخشع ولا إشكال. ولا أفرغ من الطعام، النبي قال ولا يعجلن حتى يفرغ منه، لكن المشكلة منه هذه، منه هذه يعني من نهمته من تعلقه ولا من الطعام كله. وهل المراد هنا بالطعام طعامنا نحن الطعام ثم نضيف إلى الطعام التفكه ثم بعد التفكه ما أدري إيه، هل هو هذا ولا ماذا؟ والذي يظهر أن القدر الذي يتحقق به الأمر هنا هو القدر الذي تزول به العلة، ألا وهي علة التوقان إلى الطعام وشهوة الطعام. فإذا يستطيع الإنسان أن يأكل شيئا، يأكل شيئا مثلا ممكن يأكل الركعة الأولى والثانية يكون أكل وأكل طعاما يذهب هذا التوقان، ثم يأتي إلى الصلاة، لأن الحاجة تقدر بقدره. التخلف عن جماعة هنا كان لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها ولا تتجاوزه. وبالتالي إذا كان هذا الأمر يذهب به أن تأكل رغيفا أو تأكل سندوتشا أو غير ذلك بحيث يذهب التوقان وتصلي لزمك هذا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ منه الفراغ الذي يذهب به التوقان إلى الطعام، وليس الفراغ من كل الطعام، لا سيما وأن الأعراف قد تختلف فين، تختلف هذا. هذا إذا ماذا؟ إذا كان هناك مشاحة. لكن إذا لم يكن مشاحة، يعني أنا أريد مثلا ممكن أصبر ولا إشكال ولا تتعلق نفسي بالطعام، لكن أقول هات الغداء وقت الصلاة، لا هذا خارج الحاجة، هذا خارج الحاجة. يبقى إذا كانت النفس تتعلق بالطعام فحينئذ يكون ماذا؟ نقدم العشاء على العشاء. النووي يقول وقوله صلى الله عليه وسلم ولا عجلن حتى يفرغ منه دليل على أن يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب، بكماله وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله، قوله حدثنا كذا إلى آخره. طيب يقول النووي النبي هنا قال عجلن حتى يفرغ منه، هذا صريح فين؟ في إبطال المعنى هذا. لكن يا إخواني هل هذا صريح؟ هل هذا صريح؟ النبي قال حتى يفرغ منه، من إيه؟ هذا يفرغ من إيه؟ من طعامه. طيب إذا فرغ من رغيف فرغ من طعام، إذا فرغ من رغيفين فرغ من الطعام، أو يفرغ منه بكامله. نحن عندنا هنا لو قلنا ذلك مع إمكان أن يذهب ما تطوق به نفسه لهذا ويلحق الجماعة، عندنا الآن أدلة على وجوب صلاة الجماعة. أيوة نعم، بس حضر الطعام. طيب تمام، ولما حضر الطعام يعني النفس تشتاق. طيب وبعدين؟ فنقدم الطعام هنا على إقامة الصلاة والنشر الصلاة. طيب تقدمها للحاجة؟ إيه نعم. طيب عندك قاعدة أخرى تقول الحاجة تقدر بقدرها، فإذا أمكن الجمع بين هذا وذاك تعين، وإلا والله لو أني ما يذهب التوقان حتى أفرغ من هذا الطعام والجماعة ستنقضي حينئذ لا بأس، حينئذ لا بأس. فما ضعفه النووي هنا رحمه الله تعالى هو القوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى يفرغ منه إشارة إلى أن الحاجة تقدر بقدرها، وليس يفرغ منه فراغ الذي هو زائد. ليه؟ لأنه إذا ذهب الجوع لم يعد هناك مشاحة أصلا بين الجماعة وبين الطعام، كما لو كان قبل الطعام. لو كان قبل الطعام وليس بجائع، هل يترك الجماعة للطعام؟ لا. إذن الأمر منوط بماذا؟ بالجوع. فإذا أكل طعاما يذهب الجوع فإنه يلزمه حضور الجماعة إيه؟ هنا. اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا وإذا فرغ من هذه اللقيمات مثلا بالجوع، إذا أتى المسجد فيكون قد فرغ من إيه؟ من الصلاة، فحينئذ يتم طعامه حينئذ. نعم. ينام ليه إن شاء الله؟ مريض عليل، لو مريض عليل لا يملك ألا ينام، لأن فيه نهي عن النوم قبل العشاء. لكن لو عليل مريض وهذا بغير اختياره فحينئذ هذا عذر، لكن لو باختياره لا يجوز، فإن النبي نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا إذا كان الإنسان متعبا ونام بغير اختياره. طيب نشوف كلام ابن حجر على حتى يفرغ، يعني كلام نووي يعني جزم وقال حديثه صريح في هذا. طيب قوله إذا قدم العشاء، قوله إذا قدم العشاء زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى ابن أعين عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب وأحدكم صائم، وقد أخرج مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة، وذكر الطبراني أن موسى ابن أعين تفرد بها انتهى، وموسى ثقة متفق عليه. قوله ولا تعجلوا بضم المثنى وبفتحها حضر عشاء وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاءه وقد نوى للصلاة ثم تقام، ويسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي انتهى. وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك قوله وإنه يسمع إلى أن قال نعم نووي ابن حجر يقول قال النووي ابن حجر يقول قال النووي فهذه الحديث قراهته صلاة بحضرة العام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع والتحق بما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت ساعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ويجوز تأخيره. وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته انتهى، وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضتا اختصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع. دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى اللي هي مسألة الوقت بقى. طيب هذا في الجماعة ماشي قدمنا، طيب لو في الوقت وهو جائع ولو أنه أكل خرج الوقت هنقول يأكل بالقدر الذي يخرج الوقت، طيب إذا حصل تعارض هنقدم الوقت لأنه يسير، ولأن الخشوع في الصلاة ليس بالواجب. طيب قال لا ده في خروج الوقت. قال حجر فابدأوا بالعشاء، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيد هو بمن كان محتاجا الأكل وهو المشهور عند شافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعله ابن عمر الآتي. وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة، ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل، قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به، لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحب له الإعادة. قوله عن عقيل في رواية الإسماعيلي حدثنا عقيل وعنده أيضا كذا، يعني قول الإمام مالك يقول ابن المنذر، نقله ابن المنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل، قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به كذا وكذا. طيب إذا كان الجمهور حمل ذلك على الندب وليس على الوجوب، فحضور الصلاة واجبة، حضور الصلاة واجبة، فلابد من إزالة إذن التعارض، فإزالة التعارض بالجمع بين الدليلين، وإذا أمكن الجمع فلا نطرح أحدهما، وبالتالي نقول حاجة تقدر بقدرها، حاجة تقدر بقدرها، فيأكل ما يذهب جوعه ثم يجب عليه أن يبدأ. يقول هذا ابن حجر، يقول وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول وقت، واستدل بعض الشافعية والحنابلة بالقول فابدأوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي وصنيع بن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. ليه؟ صنع ابن عمر نحمله على انه حاجته من قضت وتعق وتعقب بين صنع عمر اختيار له، وإلا في النظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، لأنه يكون قد أخذ من طعامه ما دافع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعده، ولعل ذلك هو السر في إرادة المصنف له عاقبه. هات الباب اللي بعده، هات الباب اللي بعده. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة بن عباس أنه كان يأكلون طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وفي هذا كل إشارة إلى أن العلة بذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا بعض. إذن هذا يدور مع إيه العلة؟
التشوف.
الجوع. طيب تشوف إلى الطعام، طب إذا زالت، إذا زالت برغيف، إذا زالت بكذا، خلاص يكفي يكفي. يعني مثلا وليكن في رمضان أقيمت الصلاة وأنت كنت صائم تتشوف إلى هذا، الإنسان ما بيأكل طمرة طمرتين ثلاثة مع ماء خلاص هذا يكفي. طب تريد طبق من السلطة أضف، تريد مثلا ثلاث ملاعق من الأرز أو كذا ما في مشكلة، ما هو لازم أنك أنت طبق محشي ما في مشكلة، هيضيع منك ركعة ركعتين لكن تدرك الركعة الثالثة ما في مشكلة، المهم خذ من الطعام إيه ما يذهب. فقوله هنا للحكم ضرب عليه قول جيد أيضا وقاعدة جيدة، مع قاعدة الحاجة تقدر بقضيب. النظر هنا إلى العلة، نظر هنا إلى العلة. ابن الجوزي يقول ظن القوم أن هذا من باب تقديم حق العبد عن حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم أن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن حق الجماعة غالبا. شوف الجوزي يقول إيه، ثم أن طعام القوم كان يسيرا، الصحابة ما كانوا يكون بالموائد التي عندنا، إنما كان يسيرا لا يقطع عن حق الجماعة غالبا. نعم. فإذا ثانية ما يقع في بعض كتب الفقه، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كذا في شرح الترمذي لشيخنا بالفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسند عن إسماعيل بالضبط وحضرت الصلاة، ثم رجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، يعني وحضرت الصلاة والله أعلم. ابن رجب يقول فتح الباري، فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا قمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء سواء كان قد أكل من شيئا أو لا، وأنه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه. وروى معمر عن ثابت عن أنس أنه قال إني لمع أبي بن كعب وأبي طلحة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طعام إذ نودي بالصلاة فذهبت أقوم فأقعدوني وأعابوا علي حين أردت أن أقوم وأدع الطعام، ما في مشكلة يأخذ ما يحتاج، أو أن القوم كان طعامهم قليلا فما أكلوه ليتعارض مع الجماعة، لا سيما وكما قلنا إن هذا الفعل وهذا الصنيع الاستحبابي وليس على الوجوب، لكنها تعارض مع واجب وهو حضور الإيه الجماعة، فنجمع بينهما. خرجوا عبد الله بن إمام أحمد في مسائله، وإلى هذا القوم وإلى هذا القول بقى ذهب الثوري وأحمد ومسؤول عنه وإسحاق بن مدير، وقال أحمد لكم حتى فرغ من جميع عشاء وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت، هذا يحمى إيه من جميع عشاء إذا كانت النفس تطوق إلى ذلك إلى ذلك. قال لأنه إذا تناول من شيئا ثم تركه كان في نفسه شغل من ترك الطعام، شوفوا تعليل قول أحمد، لأنه إذا ترك شيئا كان في نفسه شغل من ترك الطعام إذا لم ينل منه حاجات، صحيح يبقى ده محمول عليه. قبل ما نقرأ تعليل أحمد قلنا بتعليل أحمد قلنا أن هذا محمول عليه، يفرغ من جميع عشاء إذا كانت النفس تعلق حتى لا يبقى في نفسه شغل، لكن لا الحمد لله نفسي راح الشغل منها من راح الشغل منها بأكل بعض الطعام إذن لم يعد هناك إيه مشاح. وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام وكان عذرا في ترك صلاة الجماعة فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة طبعا ده كله مع الحاجة، ولكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام، يكون له ميل إلى الطعام، ولو كان ميلا يسيرا صرح بذلك أصحابنا وغيره. أما إذا ما كان عنده ميل الطعام يبقى العلة زالت. وعلى ذلك دلت علي بن عباس والحسن وغيرهما، وكذلك من ذكر البخاري عن أبي الدرداء. فأما إذا لم يكن له ميل من الكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة. وقال طائفة أخرى يبدأ بالصلاة قبل الطعام قبل الأكل إلا أن يكون نفسه شديدة التوقان إلى الطعام، وهذا مذهب الشافعي وقال ابن حبيب المالكي، واستدله ابن حبان بالحديث الذي فيه التقييد بالصائم. وقال الطائفة يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا، حكاه ابن منذر عن مالك، وهذا يحتمل أنه أراد أن خفيف الطعام يطمع معه في إدراك الجماعة بخلاف الطعام الكثير فاختص هذا بأشياء. وهذا بناء على أن وقت المغرب وقت واحد كما هو قول مالك وكذا إلى آخر ذلك. الشاهد يعني خلاصة الأمر أن الأقرب في ذلك أن الأمر يدور مع إيه؟ مع علته، فإذا وجدت العلة وجد الحكم والحالة تقدر بقدرها. نعم. الباب اللي بعده في البخاري باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا الوجوب، وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا قيمت أو فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فاحتمل المصنف كان يرى التفصيل، واحتمل تقييده في ترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به، والمغرور من أمين فالأمر متوجه إليه مطلقة، ويؤيده القول فيما سبق إذا وضع عشاء أحدكم. وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاتي من كتاب الطهارة. وقال زين بن منير لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم صلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة على مدافعة الشهوة وبقوته أو شهوة قوته، وأيكم يملك إربة. ويعكر على من استدل به على أن الأمر الندبي احتمال أن يكون تفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من أكله فلتتم الدلالة إلى آخر ذلك. نعم ناشيا نعم. المهم العلة، العلة طبعا هو يعني مش بقدر الطعام لكن بقدر ما يذهب التوقع. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
إذا احتاج يديك احتاج إلى أن يبزق يبقى يكون هذا ماذا؟ عن شماله وتحت قدمه، ولو أنه جعله في منديل أو جعله في طرف ثوبه أو كذا لا بأس، لكن لا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، هذا ليس من الأدب، إنما يجعل ذلك عن شماله تحت قدمه. نعم.
نعم.
نعم اي بلى منع من صار كيف نحتاج الى ان نشوف الواقعة صحيحة ولا لا. نعم.
وعن معيقيب رضي الله عنه
يعني هات الحديث نفسه. نعم.
انهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة، قلت المراد مسح الحصى للتسوية، تبين ذلك في رواية اخرى.
مسح الحصى للتسوية تبين ذلك في رواية أخرى، يعني كنت ولابد فشيء يمنع خشوعك كم السلام، لأنه إذا سجد كان هناك حصى فربما سجد مع الحصى هذه التي تؤذيه وتذهب خشوعه فيسوي الحصى بقدر ما يحفظ خشوعه ولا يعبث ولا يعبث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. متفق عليها كل متفق عليها كلها واللفظ كلها, كلها واللفظ لمسلم.
اي نعم. فهنا فيه عدم جواز رفع المأموم رأسه قبل الإمام. ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فهذا التحذير والتنفير. والمأموم مع إمامي على أحوال، منها المسابقة أن يسبقه وهذا محرم، ولو سبقه بتكبيرة الإحرام أو بتسليمه بطلت صلاته. ومنها التأخير أن يتأخر فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقل ربنا لك الحمد إلى آخر ذلك، فرتب ذلك بالفاء إذا ركع فاركع. ومنها المساواة، أن يركع معه يسجد معه، فهذا أيضا محرم. يبقى أن يسبقه، أن يتأخر عنه، أن يسويه، الثلاثة ممنوعة. طيب بقي ماذا؟ المشروع، وهو المتابعة، أن يتابعه إذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، حتى لو ما أتم قراءة الفاتحة، حتى لو كان الإمام خفيف الصلاة في الركوع والسجود ولم يسبح ثلاثا، حتى لو ما سبح أصلا، فقط سجد ركع ركع واطمأن في ركوعه ثم رفع الإمام يرفع معه. بعض الناس يسجد طويلا، الإمام يرفع وهو يسجد طويلا بدعوى الخشوع، بدعوى الخشوع، خصوصا في السجدة الأخيرة، كأنما هو يودع الصلاة، كأنما هو إيه؟ يودع الصلاة. هذا كله خلاف السنة. نعم. عند أبي داود عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. نعم، هذا يحمل على محملين، إما أنه كان عالما لهذا عوقب، وإما أنه كان جاهلا لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ هذا حتى يعلم الناس قبح هذا، يبقى هذا من باب إيه؟ تغليظ. ها تقول شيخ الباني قال حسنا، نعم يحمل هذا، إما أنه كان عالما فلهذا كان محل التعزير هذا، أو أنه لم يكن عالما ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم أمر الصلاة ومنها هذا الأمر حتى لا يتكرر مع أحد. فقد يغلظ الإنسان من غير الحق إثم بمن؟ بالشخص، لكن يغلظ لماذا؟ يغلظ لماذا؟ حتى يقطع الباب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هؤلاء جهال ولا يأثمون، لكن مع ذلك قال الله أكبر إنها السنن، قلتم ولدي نفسي بذلك كما قال بن وصد موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عون المعبود قال قال في شرح السنة أصل الكلام لا تصلي لهم، فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة وأن بينه وبينها منافاة، وأيضا في إعراضه عنه غضب شديد حيث لم يجعله محل الخطاب، وكان هذا نهي في غيبته فمنعوه، فسأل عن السبب المنع فذكر الرجل ذلك، أي منع منع القوم عن إمامة عن إمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذكروا أنك منعتني عن إمامة بهم أكذلك هو؟ فقال يعني الرجل قال للنبي ذكروا أنك منعتني أكذلك هو؟ فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أمرتهم بذلك، وحسبت أي قال الراوي وظننت أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي له زيادة على نعم أنك أذيت الله ورسوله، والمعنى أنك فعلت فعلا لا يرضي الله ورسوله، وفيه تجديد عظيم. فقال الله تبارك وتعالى فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، وذكر الله تعالى للتبرك وذكر هذا أن إذاء رسول لمخالفة طيب لمخالفة نهيه، أن إذاء الرسول لمخالفة نهيه لا سيما بحضرته منزل منزلة إذاء إلى تبارك وتعالى كذا ذكره بعض الشرح مشكاه، وهذا منهم مبني على جعل إيذاء على حقيقته، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر فتفل بالقبلة ويصلي الناس، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق رجل أول فجاء النبي فقال رسول الله أنزل في شيء؟ قال لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فأديت الله والملائكة. رواه الطبراني بإسناد في الكبير بإسناد جيد. يبقى هذا محمول على العلم والله تعالى أعلم أن هذا محمول على العلم أو التجديد إن كان جاهلا أو التجديد. نعم في أحد تكلم عن حديث ثاني البسام قال إيه؟ ذكر الحديث في البلوغ جاء الحديث في البلوغ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
نعم فإنه مكروه إذا كان الالتفات بالعنق أو بشيء من رأسه فإنه مكروه، أما إذا التفت ببدنه كله بحيث انحرف عن القبلة بطلت صلاته. إذا انحرف عن القبلة بكليته بطلت صلاته، أما إذا كان الانحراف برأسه هكذا فإن ذلك يكره إلا لحاجة، فإن كانت هناك حاجة جاز، كانت هناك حاجة جاز. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة تستر به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصوير تعرض في صلاتي. انفرض بهما البخاري.
نعم فدل هذا على أنه لا يجوز إنسان أن يصلي في محل يكون فيه ما يشغله عن الخشوع كالتصاوير ومثلها النقوش والزركشات ومثلها الكتابة من باب أولى، ربما وضعوا في القبلة بعض آيات قد ينشغل الإنسان بها أو أسماء الله الحسنى أو كذا فينشغل الإنسان بها أو بعض النقوش فينشغل الإنسان بها. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيح أنه لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي عليه من الكساء له أعلى فلما فرغ من صلاته قال لا تزال تصوره تعرض علي، ثم قال أرسل بها إليه وأتون بأنبجنة أبي جهم أنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني عنيفا عن إيه؟ عن الصلاة. فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يصلي في مكان فيه ما يشغله وسواء كان بالتصوير أو كان بسماع أصوات مثلا أو كان بأي سبب من أسباب تشغل الإنسان عن الصلاة. بعضهم والله إخواني كان حتى لا يقطع مشاهدة المباراة يصلي والتلفاز أمامه، صلي والتلفاز أمامه يعني حتى لا يقطع إيه؟ ربما جاء هدف في أثناء الصلاة فيفوت، وكان زمان ما فيش إعادة الهدف، كان الهدف وخلاص انتهى تشوفه في الجريدة الصبح بقى، لكن ما كان في إعادة الهدف زمان. وإحنا كنا لسه بنسمع من نشاهد المباراة وإحنا صغار في الابتدائي والكذا، هذا كان إيه؟ كان فيه ماذا؟ ما كان في إعادة، ما كان في إعادة، ولهذا كان وقت الصلاة إذا جاءت المباراة خصوصا كانت مباراة دولية هذا يتبين الصادق من غير الصادق والله يا إخوان. ولهذا كان الناس يشتكون من الأذان، كان يأتي الأذان قبل محان الأذان، حان الأذان لا كان أول ما في حان الأذان، وكان الناس يقولون يا رب ما يجي محمد رفعت، كان محمد رفعت هذا يمطط في الأذان فيا رب ما يجي كمان محمد إيه؟ رفعت كمان، عايزين أذان مختصر لأن ممكن كان بيجي هدف في أثناء الأذان. طبعا ما فيش إعادة أصلا، زمان ما كان في إعادة، أبيض وأسود هذا ما كان في إعادة وكذا، فكان نفس الشهادة. طيب ده هذا فين في الأذان؟ كونك بقى تترك الصلاة المباراة بقى وتذهب إلى المسجد، لا ده احتاج بقى إيمان عالي جدا جدا جدا، هذا بقى من أعظم الجهاد، لكن أنت تقوم وتذهب إلى المسجد. طب تجد فيه من بقى؟ لا تجد إلا أنت فقط. ربما والله يا إخواني بعض الصلوات كان ما أجد من يصلي معي، يعني أخرج ولكن ما أجد من يصلي إيه؟ من يصلي معي. نعم ممكن تجد كل هذا تمام، لا بس ما توصلش يعني يعلن إعلان، يعني ممكن يكون تطبيق عملي. سبحان الله، يعني ممكن يكون تطبيق العملي كده اه، لكن يعلن المسلسل بعد الصلاة بعد المسلسل. انت سمعت؟ لا هات لي شوف واحد سامع صراحة، لان يعني صعبة دي لو انت ماشي هنعتمد كلام صعب 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 يعني. نعم نعم. تواتر عوام، ممكن يكون تواتر عوام مش تواتر علماء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان.
نعم. وعن لا صلاة بحضرة الطعام، مثل الحديث الذي مر معنا حضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثان، هذا منع آخر وهو أن يدافع الأخبثان البول والغائط. ليه؟ لأنه سينشغل عن صلاة أيضا إذا كان عنده بول أو غائط واحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه، فلا ينبغي أنه يصلي مع وجود هذه المدافعة. وانتبهوا في مدافعة وفي إحساس، يعني قد يكون شيء يسير ما يشغل ولا شيء، يعني الأفضل إنسان ماذا يذهب مثلا لكن ما يشغله، لكن في مدافعة بحيث تزهب خشوعك عن الصلاة، لا قدم ماذا؟ قدم قضاء الحاجة أولا، ولو فاتت الجماعة، ولو فاتت ماذا؟ الجماعة، قدم قضاء الحاجة حتى لا تشغلك عن ذات الصلاة. إذن أعذار الجماعة، يوجد أعذار، أعذار صلاة الجماعة فيها أعذار. نعم. المدافعة تبطل الصلاة، فيها تفصيل، إن كانت المدافعة تذهب الخشوع فقط فلا تبطل الصلاة، بل لا يكون لك من أجر الصلاة إلا ما خشعت فيه. أما إن كانت المدافعة تعود على بطلان الصلاة بترك ركن أو واجب عمدا، في بعض الناس مثلا ممكن من شدة المدافعة ما يستطيع أن نركع حتى تمنى ركعا، يعني سريعا كده على طول، وهو قائم ما يستوي قائما، هذه تبطل بها الصلاة. فإذا كانت المدافعة تعود على الصلاة بالبطلان بترك ركن كالاطمئنان في الركوع أو القيام أو غير ذلك، نعم تبطل الصلاة. أما إذا كانت تذهب الخشوع فقط فلا تبطل الصلاة على قول الجماهير، لأنهم لا يجيبون ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع.
نعم، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، هل هذا يختص بالصلاة فقط ولا في العموم؟
عموم
للأحاديث المطلقة في ذلك، إنما التثاؤب من الشيطان، لأنه يدل على كسل ويدل على كذا. فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، يقضم الأول بفمه ما استطاع. طيب إذا ما قوية وعنده مثلا شماغ أو غطرة أو ثوب فليضع إيه؟ فليضع ذلك. طيب إذا لم يجد يبقى بإيه؟ بيده. ويقول مع ذلك إيه؟ لا يقول شيء، مشهور عند الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تثاءب، لا ما يقول شيء، لم يرد هذا. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال
طب إذا عطس في الصلاة يحمد الله، طب هذا في نفسي يعني ما يتكلم، ما يتلفظ ولا يتلفظ؟ يتلفظ، فهذا ذكر مسبب، فما كان من ذكر مسبب في الصلاة فإنه يفعله، كما عند مسلم حديث معاذ بن الحكم السلمي، وكما كان النبي يمر بالآية فيها الرحمة وكذا، فيسأل الله عز وجل من فضله، أسأل الله من جنته جنته، وإذا كان فيها وعيد وعذاب وكذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا الذكر مسبب لا بأس به، لو الإنسان في الصلاة وسمع صياح الديكة فإنه يقول الله من أسألك من فضل، لا بأس. نعم. سمع نهيق الحمار فاستعاذ بالله من الشيطان، ما في مشكلة. وقد جاء في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة يوما، فتقدم أبو بكر فصلى، فجاء النبي وهو يصلي، فالناس سبحوا وكذا أو صفقوا، ثم أكثروا من ذلك حتى التفت أبو بكر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جواز الالتفات للحاج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي أن ينكث مكانك فرجع. حينئذ في الرواية فحمد الله تعالى، حمد الله النبي لما قال امكث يعني مكانك اثبت، حمد الله تعالى ثم رجع، فيبقى هذا فيه جواز الذكر المسبب. نعم.
رد السلام
شفنا بالإشارة، نعم رد السلام جاء في بالإشارة، جاء أنه بالإشارة رد السلام يشير بيده بالإشارة. لا خلاص فات الوقت، بعد انتهاء الصلاة فات الوقت اللي بيشمته، لا يشمته في الصلاة ولا بعد الصلاة. نعم. ترديد الأذان ذكر ابن دقيق أن فيها نزاعا بين أهل العلم، والراجح جوازه. لو الإنسان كان يصلي ثم أذن المؤذن الراجح جوازه. نعم. والبعض منع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة لا شغلا، لكن الصواب جوازه لأن هذا من الشغل أيضا بذكر الله عز وجل. نعم. نعم نعم نعم. قال مصري حفراوي مخترع: لو كان واحد خارج الصلاة ثم قال بعدما حمد الله قال ارحمك الله، نفصل يا حفراوي، هل هو سمع أصلا حمد اللي بره هذا سمع الحمد؟ إذا ما سمع الحمد خلاص، لأنه هو بيحمد في نفسه، يبقى نقطع الطريق مش هيسمعه. هنقول لو نفترض أنه ماذا؟ أنه سمعه، يعني قال الحمد لله فسمعه، فهل له أن يشم فشمته؟ هل له أن يشمته أصلا؟ ورد إلقاء السلام جائز هذا، لكن هل له أن يشمته؟ الذي يظهر أنه ليس محل التشميت لأن في مانعه في الصلاة. طب لو شمته قال ارحمك الله فقال يهديكم ويصلح بالكم، هذا نوع خطاب ولا يصلح يا محمد، ده كلام خطاب. ولهذا النبي لم يأذن لمعاوية ولا لمن شمته بهذا، وقال إن هذا صلاة فيها شيء من كلام الناس، لأن في فرق أن تصخر في نفسك تقول الحمد لله وبين أن تخاطب. الآن حصل خطاب، خذها يا حفراوي، فإنها فإذا يرحل إليه هذا في خطاب. ولهذا النبي أنكر لما قال ارحمك الله، فرمان الناس بأعينهم، فقلت واثك ثكل أمياه. فهنا في فرق بين خطاب وبين ماذا؟ وبين ذكر مسبب. واضح؟ شيخ ابن باز قال لا يشمت أثناء الصلاة، إذا العاطس لا يشمته أحد ولا يشمته الناس، لأنه ليس له التكلم. التشميت من كلام الناس يرحمك الله لا يتكلم بها المصلي، ولا يشمت أيضا يقال يرحمك الله نعم، لكن يحمد الله في نفسه، يحمد الله. تمام. العلة الشيخ قال إيه؟ يعني ليس له التكلم. هذا كلام، هذا كلام. نعم نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
يعني
الله عليه وسلم
خارج الصلاة يعني كيف يعني؟ لا هذا ما يجوز. هذا منوفي أيضا يقول طب لو قال في نفسه يرحم الله العاطس، يرحم الله العاطس. أنتوا عايزين مجلد كل حديث بالاختراعات هذه والافتراضات هذه، يعني خلاص رددنا على الحفراوي، هذا يجينا المنوفي هذا يقول لك إيه؟ طب لو قال في نفسه يرحم الله العاطس، هذا دعاء، هذا دعاء لا يشرع له لأنه هذا ليس سببا يجوزه، لكن لا تبطل صلاته. ليه؟ لأنه ذكر، فهو من جنس ما في الصلاة دعاء، لكن نقول له لا يشرع له في ذلك. نعم. ولأن السنة ليس أن تدعو تقول يرحم الله العاص، إنما تخاطبه يرحمك الله لأنه سيرد عليك ماذا؟ يهديك ونصح لك. وليس فقط أن الإنسان يدعو للعاطس يقول إيه رحمه الله أو كذا، ولهذا تتخاطب يرحمك الله مش رحمه الله، وأنت تخاطبه تقول يرحمك الله ولا تقول رحمه الله، لأن رحمه الله لا يقتضي ردا، رحمه الله لا يقتضي ردا، لكن تقول يرحمك الله فاقتضى ردا يهديكم الله ويصلح بالك. خذها يا منوف، فإنما هي فائدة يرحل إليه. تفريق أيضا بين الغيبة وإيه؟ بين الغيبة وبين الخطاب، بين الخطاب، لأن تقول يرحمك الله مش يرحمه الله، لأن لو قال يرحمه الله لم يقتضي ردا، لكن يقول يرحمك الله فيقتضي إيه؟ ردا، وهي يهديكم الله ويصلح بالك. نعم. ايه تاني يا محمد عايز كمان؟ نعم. وكذلك وهو في الصلاة كان الصحابة يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله، كان النبي يقول عليكم السلام، لا لانه ليس ايه خطاب. بس هنا قد يقول قائل لكن هذا الصيغة صيغة خطاب، السلام عليك ايها النبي صيغة خطاب، السلام عليك ايها النبي هذا صيغة مخاطبة. نقول لا، إنما يقيمون مقام المخاطب وليس هو المخاطب، بدليل أنك تقول بعد موته السلام عليك أيها النبي، فهذا ليس من الخطاب لكن من إنزاله منزلة المخاطب، وتعرفوا ليس من كذا بل إنزال كذا، تحل كثير مسائل الفقه. كلكم يعلم أن اليمين لا يكون إلا بالله أو بأسماء أو بصفات، صح ولا؟ طيب نرى الفقهاء يقول في الرجل يقول علي الطلاق كذا كذا يقول فيه كفار، طيب كيف واليمين لا تنعقد إلا بالله أو بأسماء أو بصفات وهذا حلف بالطلاق كفارة إيه؟ معروف أن الرجل قال ورحمة أبوي تنهاه تمام، لكن ما في كفار، صح ولا؟ ليه؟ لأنه حلف بغير الله. طيب ماذا حلف بغير الله؟ أنزله منزلة الحلف وليس ماذا؟ أنه حلف، ليس أنه حلف ولإنما هم أنزلوا منزلة إيه؟ الحلف منزلة يمين. ليه؟ لأن عليه الطلاق يعني يلزموني الطلاق، وإذا ألزم نفسه ذلك فلم يوفي ففيه كفارة إيه؟ كفارة يمين. نعم.
وعن جابر بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، انفرد به مسلم.
هذا وعيد، والوعيد يقتضي التحريم هنا، أو لا ترجع إليهم، ها هذا يقتضي ماذا؟ يعني تخطف الأبصار، يبقى لا يجوز للإنسان أن يرفع بصره. طيب وما حد الرفع رفع البصر؟ يعني أنا الآن من الصلوات فنظرت إلى السقف، السقف تقريبا مترين وعشرين سنتي السقف أو 30، طب أنا رفعته إلى السقف هل هذا رفع؟ ولازم الرفع كده إلى السقف نفسه هكذا، ها؟ نعم، يعني النظر هذا إما أن يكون أسفل وإما أن يكون مساوي وإما أن يكون فوق هذا، فوق هذا هو الرفع، يعني لا ترفع نظرك عن حد ليه؟ عن حد المساوي لنظرك، فيكون فوق ذلك هو الرفع، فوق ذلك هو الرفع، وذلك لأن الإنسان ينشغل عن صلاته إيه؟ بذلك. طيب الأفضل بقى بغض النظر عن رفع، عرفنا أن رفع التحريم، الأفضل أن تجعل نظرك في الأمام، أمامك هكذا، ولا تجعله في موضع السجود؟ تجعله في موضع السجود، وقد جاءت أثار بذلك، لكن يجوز، خلي بالك السنة أن تجعله في محل السجود، لكنه جائز أن تنظر أمامك، جائز تنظر أمامك. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أظن رضي الله عنه أنهم كانوا يعرفون اضطراب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، باضطراب إيه؟ إذن هذا يكون من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى رسول الله. والنبي أيضا رأى نخامة في القبلة، قبلة المسجد أمامه ويصلي، فهذا جائز، جائز ليس منهيا عنه كالرفع، لكن النظر في محل السجود هذا هو الايه المسنون. إيه كذلك ايضا حديث كثير لما قال يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت لم يكن يفعل ذلك في الصلاة، قال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة فرأيت ما فيها كذا وكذا ورأيت عنقود من علم فأردت أن أخذه ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الايه الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعض. نعم.
لا يوجد يعني أدلة على النظر محل السجود.
لا في أثر، في أثر، في أثر أظن عن عائشة حتى النظر محل السجود.
وعندنا الأثر الصحيحة اللي هو نظر النبي صلى الله عليه وسلم للنخامة واضطراب اللحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني
إيه؟ لا عائشة مقبول، حس عائشة مقبول. نعم. نعم.
باب سجود السهو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال.
لكن البعض استثنى قال إلا الكعبة، فيكون الأفضل أن تنظر الكعبة. فالنظر إلى الكعبة عباد، وهذا لا أصل له لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، نظر الكعبة عبادة، هذا في الصلاة ولا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لكن لو الإنسان يعني نظر إلى الكعبة نظر العادي المعتاد مش يتعبد بالنظر إلى كذا، لكن لو نظر لعلة، نظر ينظر حجر وكذا، نظر ينظر يعني لحاجة لا بأس، إنما يتعبد بمعنى أنه هو يجلس هكذا هكذا يجلس، حتى بعض الناس يكره ان هو يجعل ظهره الكعبة، ولهذا بعضهم هو يودع بعد طواف الوداع لا يخرج بوجهه، يخرج بظهره، يفضل بظهره 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 الى ان يتوارى عن الكعبة ولا يعطي الكعبة ايه ظهره، وبعضهم لا يمد الرجلين اذا كان جالس في المسجد لا يمد رجليه قبل الايه القبلة، كل هذا لا اصل له، كل هذا يا اخواني لا اصل له، لا أصل له. نعم. بيطوف إيه؟ لا في فضيلة الطواف لكن ينزل شيء خاص ما أعلم. ها؟
مئة رحمة في البيت، ستون للطائفين وستون للناظر واربعين للناظرين.
واربعون للناظرين؟ هذا في حديث الأزهريين.
لا لا موشور.
ستون للطائفين واربعون للناظرين، هذا في حديث الأزهريين.
مشهور يعني عند العوام.
باب سجود السهو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم.
هات اللي بعده.
وفي رواية شاب بن سعد لهذا الحديث: إذا شك أحدكم في صلاة فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصلي ركعة. الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من حديث ابن وهب عنه وعن غيره، ولم يرفع منهم غيره.
غيره.
وروى علقمة قال: قال عبد الله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فذكر الحديث وفيه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، لفظ مسلم. وعند أبي داود: فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، ورجال رجال الصحيحين. وفي رواية لمسلم فقال: إذا زاد الرجل أو نقص
رجال ورجال الصحيحين، عشان بس هذه الفائدة تفوت لأن علق تعليق عام، رجال ورجال الصحيحين بخلاف هذا على شرط الصحيحين، في فرق بين رجاله رجال الصحيحين وبين هذا على شرط الصحيحين. الشرط ليس الرجل فقط، الرجل ومن روى عنه يقال هذا شرط سياق. فهذا من رواية مثلا عكرمة عن ابن عباس مثلا، ده سياق، يبقى ده الشرط. أما عكرمة واحدة، أما سماك واحدة، أما ابن عيينة واحدة، يقال هذا رجال الصحيحين. طيب متى أقول الشرط؟ رواية فلان عن فلان. ولهذا قد يكون الرجل هنا عند البخاري والرجل هنا عند مسلم، تمام، ولا أقول هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ليه؟ لأن مسلما إنما أخرج له عن فلان، البخاري أخرج له عن فلان، أما أخرج له فقط دون عن فلان فيقال هذا من رجال الصحيحين وليس من إيه على شرط الصحيحين أو على أحدهم. عرفتم؟ يبقى الشرط يا وائل، ما الفرق بين الشرط ورجال؟ رجال وجود الرجل بغض النظر عن من روى، يقال هذا من رجال. وطبعا دي فيها فائدة عندهم، إن من خرج له صاحب الصحيح فإنه يكون قد تجاوز القنطرة، تجاوز القنطرة في الاحتجاج بحديثه، تجاوز القنطرة فإن حديثه لا ينزل عن رتبة ماذا؟ القبول. تجاوز القنطرة أن قدره لا ينزل عن رتبة الصدق، مش تجاوز القنطرة فليتكلم فيه قط، لا، قد يكون فيه كلام خفيف، قد يكون فيه كلام يسير، قد يكون كلام فيه في بعض المواضع. طيب، يبقى لما قل الرجال الصحيحين، لما تيجي انت تحكم على ان حديث هذا الرجل ضعيف، تمام، ضعيف هكذا ضعفا شديدا ولا صح حديثه البت، اقول كيف تضعف هذا؟ لان ما ضر حديث على فلان وقد خرج له صاحب الصحيحين، هذا معنى تجاوز القنطار. الاخرج له، شفت كلام ايما، الاخرج له البخاري او مسلم قد تجاوز القنطار، مش تجاوز القنطار فليجوز ان نتكلم فيه البتة، لا، في كلام قد يكون في بعضهم كلام، لكن كلام يسير، كلام لا ينزل به هو الراوي عن رتبة الصدق ولا ينزل بمرويه عن رتبة الايه، عن رتبة الاحتجاج في الصحيحين. طب خارج الصحيحين قد يكون في نظر، نعم، هذا معنى رجال الايه الصحيحين. طيب الشرطية، اقول بالنسبة للشرطية على شرط بخاري مسلم سياق، يبقى روى فلان عن فلان، فلان عن فلان. انما بعض الناس يعتبر الشرطية اخواني مطلق الرجال، طالما ان هو هؤلاء الرجال في البخاري وفي مسلم يقال هذا على شرط ايه، على شرط البخاري او على شرط مسلم. نعم، هذه نقطة سهلة لكن في نفس الوقت غلط فيها بعض العلماء، ولهذا حصل استدراك على الحاكم في ذلك بعض الأشياء. يقول حافظ بن حجر، ها، وهو الشيخ شاكر، يقول قال ابن حجر: ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس. فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرض به البخاري. والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا يعني سماك عند مسلم، عكرمة عند البخاري، مسلم ما أخرج عن عكرمة ولا البخاري أخرج عن سماك. والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يروي عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذي ضعفوا فيه، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. كأن يقال في هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرج له، فهو على شرطهم. شوف يقول إيه على شرطهم، إيه هشيم والزهري أخرج له كل من هشيم والزهري. طيب لكن هشيم عن الزهري قال فهو على شرطهم، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما. ليه؟ لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه، لأنه قد خرجت كتب كثيرة عن صحيحين يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح ابن أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الصفاني وغيرهم. طيب انتبهتم يا إخوان؟ يبقى هنا هشيم عن إيه؟ عن الزهري ليس يوجد، لأن هشيم عن الزهري ضعيف، هذا فيه ضعف يقول، فإنه ضعف فيه. لكن هشيم فقط من الرجال، الزهري فقط من الرجال، هشيم عن الزهري لا يقال على شرطهما لأن هذا عنده هشيم وهذا عند الزهري، لا طبعا ليس كذلك. يبقى نقول في الرجال نعم، في الرجال نعم، لكن في السياق هذا هو الشرط. واضح يا أبا سفيان؟ يبقى هنا ما الفرق بين الرجال والشرط؟ ها الرجال أن يعني يكون في الرجل هذا هشيم مثلا، سماك، عكرمة، الزهري، خرج لهم البخاري ومسلم، خرجهم البخاري وإيه ومسلم. لكن هل ورد عند مسلم سماك عن عكرمة أو عند البخاري سماك عن عكرمة؟ لا ما ورد، ولهذا لا يكون على شرط أحدهما، إنما نقول نعم هو من رجال الصحيح. طيب ماذا يفيدنا الشرطية وماذا يفيدنا الرجال؟ الرجال يبقى هنا تجاوز الإيه الرجل قنطرة كما قلنا. طيب والشرطية يبقى هذا على شرط البخاري، أي بنفس الشرط البخاري أو بنفس الشرط إيه؟ بنفس شرط مسلم، فيكون أقوى، لأن عندنا درجات الصحيح ما اتفق عليه، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، وهكذا تفيد الشرطية في الصحة، فهو المراتب الإيه الصحة، إلا أن يكون هناك مانع من ذلك. نعم يكون في علة يعني. نعم من دي فائدة حديثية تبوا إليه. نعم المزي يقول هذا نكت على مين؟ ده ابن كلام حجر الزركشي. المراد بشرطيمة وقد اختلف في ذلك. قال الحافظ جمال الدين المزي اصطلاح المتقدمين إذا قالوا على شرط البخاري ومسلم أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، خلي بالك كلمة نظيره على نظير رجال الصحيحين وليس رجال الصحيحين، على نظير اللي احنا ذكرناه السياق. طيب واصطلاح المتأخرين إذا كان على رجال الصحيحين، وبهذا جزم النووي وغيره، فقال المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا. وقال الإسماعيلي في المدخل لما كان مراد البخاري إيداع الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقا به، فجائز لمن حذى حذوة أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر فإذا روى مالك وليث بن سعد وعقيل ويونس وشعيب ومعمر وابن عيينة عن الزهري فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، حيث وجدوا إذا صحت الرواية عنهم، فيوم جاء بدلا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودا، ورأيته قصد في أكثر حديث ابن عيينة إلى الرواية عن الحميدي وعلي بن المديني لذكرهما عند الخبر في أكثر ما رواياه إلى غير ذلك يعني. نعم طبعا هذا كلام متأخر في نظر، لأن كما قلنا مسألة متقدم ومتأخر ليس كل المتأخرين قد أجمعوا أو اتفقوا وغير ذلك، فلا نقول هذا عند المتأخرين إنه إذا يكتفى بذكر الرجال وقال على الشرط إذا ذكر الرجال، لا، كثير من المتأخرين ليسوا على ذلك، فلا نعم ونقول من المتأخرين. نعم.
وفي رواية المسلم فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتاه جزعا في قبلة المسجد ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا قال قصرت نسيت ليه لأن النبي محل نزول وحي إنما في غير النبي نجزم أنه نسي ما نقول قصرت الصلاة يعني بعد النبي ما في وحي. نعم.
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع قال وأخبرت عن عمران بن حسين ابن الحسين أنه قال وسلم لفظ مسلم. وفي رواية عند البخاري فقال أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر قال
يعني بلى في ظنه لم أنس ولم تقصر في ظنه ففي بيان أن الرجل لو أخبر عما في ظنه لا يكون كذبا بل لو حلف يمينا ففعل خلاف هذا اليمين على حسب ظنه أنه كذا أو كذا فإنه لا يحنث. نعم. بل لو حلف يمين طلق امرأته على ظن بنى خلافه لم يقع طلاق. شاف امرأته جاية بالليل مع رجل في الظلام وكذا قال أنا رأيتك تمشي مع رجل والله إنك لطالق يا عدو الله ورسوله بان أن هذا رجل أخ أخوة الجبل مش رجل آخر ولا شيء طب يقع طلاق ما يقع طلاق ليه لأن السبب المهيج له على هذا هو ماذا أنه كان يظن أنه رجل غريب فبان خلاف ذلك. نعم.
قال بلى قد نسيه. وفي رواية عند أبي داود فأوماه أي نعم وعنده في رواية في قصة ذي اليدين كبر ثم كبر وسجد. وفي حديث عمران بن حسين عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم عن ثلاث ركعات فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال له يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وعند أبي داود عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وعن عبد الله بن بحين الأزدي حليف ابن عبد المطلب حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس. لفظ رواية مالك عند البخاري
وسجد ما الناس معه
ما كان ما نسي من الجلوس. لفظ رواية مالك عند البخاري. وعن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فسجد فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. لفظ البخاري. وفي رواية عند مسلم وفيها قصة فسجد سجدتين ثم سلم.
نعم. سبحان الله. وقع في رواية في اسم رجل الخرباق قال وكان في يديه طول يعني ما مثل ما وقع لذي اليدين فهل هما واحد يعني الخرباق هو ذو اليدين فنقول إما أن يختلف وإما أن يكون واحد لكن تعددت القصة. ليه؟ لأن في حديث ذي اليدين أنه سلم من ركعتين وفي حديث الخرباق أنه سلم من ثلاث سلم من ثلاث فهذه واقعة وهذه إيه؟ واقعة. لكن هل الخرباق هو ذو اليدين أم غيرهما على كل حال ما يضر هذا المهم أن وقع الأمران. طيب من خلال هذه الأحاديث كلها التي جاءت في سجود السهو يتبين لنا الآتي أن السهو إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك. إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك. طب والشك؟ إما أن يترجح له وجه، أحد الوجهين يغلب على ظنه، أو لا يترجح. إذن السهو إما أن يكون عن زيادة أو نقص أو شك، ثم هذا الشك إما أن يترجح له شيء أو لا يترجح. طيب، فإن كان عن نقص، فإن كان هذا الشك عن نقص، فليتحرى الصواب وليبني، فليأتي بركعة زائدة ترغم الشيطان في ذلك. يعني قال والله أنا مثلا صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقى فليأتي برابعة، فليأتي بإيه؟ برابعة. ويحمل عليه حديث ثم فليطرح الشك، فإذا شك عليه في ذاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى تماما لأربعا كانت ترغيما للشيطان. لا أعود أرتب مرة ثانية، أعود أرتب مرة ثانية، بارك الله فيك، الترتيب مرة ثانية. عندنا كنا عن نقص، عن زيادة، عن شك. إن كان عن نقص سلم من ركعتين، سلم من ثلاث كحديث الزديدين وحديث الخرباق. إن كان عن نقص فماذا يصنع؟ وذكر وتذكر، فإنه إنما ماذا؟ إنما يقوم فيتم صلاته، فإنه يقوم فيتم صلاته. طيب، إن كان عن زيادة وهو أنه زاد خمسة أو غير ذلك، كان عن زيادة زاد خمسة أو كذا وهو غير متعمد، صحت صلاته. لكن لو سلم هنا عن نقص في الصلاة في الصورة التي ذكرناها، لأن النقص على وجهين، في الصورة التي ذكرناها أي خرج من صلاته، خرج من صلاته بعد ركعتين كما في حديث اليدين وحديث الخرباق، فإنه يتم ويكون السجود بعد السلام. وهذا نقول نقص وزيادة. نقص إزاي يعني؟ يعني أنه سلم من ركعتين، وزيادة كيف؟ أنه لما أتم صلاته، لما أتم صلاته هنا قد زاد إيه؟ قد زاد، فبالتالي يكون السجود بعد ذلك، يكون السجود بعد السلام. طيب، ونقص آخر وهو أنه يترك واجبا من واجبات الصلاة، مثل ما جاء في الحديث الأخير، حديث ابن بحينة رضي الله عنه، لما قام من التشهد، قام ولم يتشهد يعني، فهذا ترك ماذا؟ واجبا. فهنا يتم صلاته ولا يعود إلى ذلك، ثم إنه يسجد قبل السلام. جاء في الرواية فانتظرنا تسليمه، انتظرنا أن نسلم، فسجد سجدتين. يبقى لو ترك شيئا من صلاته، ترك شيئا، فإنه ماذا؟ فإنه يجبره بسجدتي سهو ويكون السجود قبل. طب لو زاد ركوعا في صلاته، ركع ثلاث مرات، سجد ثلاث مرات، فإنه لا شيء عليه ويسجد ماذا؟ ويسجد بعد السلام. طيب، نقص فترك ركوعا أو ترك سجدة من سجدتين، هنا لابد أن يأتي بها، لأن المتروك إذا كان ركنا لابد أن يأتي بها. أما إذا كان واجبا فجبره بسجدتي سهو. يبقى هنا الناقص إن كان ركنا لابد أن يأتي به، وعليه. لو ترك ركوعا وساجد مباشرة ثم تذكر وساجد، يقوم فيركع ثم يرفع ثم، طيب لو تذكر في الركوع من الركعة الثانية يأتي بركعة وتكون الركعة الأولى ملغاة. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن إذا كان النقص من ركن فلا بد من الاتيان به. إن أتى به قبل ما حله من الركعة الثانية أجزأ، أما إذا أتى به بعد الركعة، بعد ما إذا تذكره بعد ما حل من الركعة الثانية، فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة ماذا؟ بركعة زائدة حتى يجبر الركعة التي ترك منها الركوع. أما إذا كان الذي تركه إذا كان واجبا من الواجبات، فإنه يجبر بسجود السهو فقط ولا يعود إليه. يعني الذي قام من الركعة الثانية ولم يتشهد واستتم قائما فإنه لا يعود إلى ذلك. لكن لو تذكر وهو يقوم، يعني لسه بيقوم فتذكر ولم يستتم قائما، فإنه ماذا؟ فإنه يرجع. طيب، إذا صلى خمسا زاد ركعة فإنه تصح صلاته ويسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام. إذن السجود عن نقص، كما لو ترك واجبا أو كذا، هذا يكون قبل السلام، والسجود عن زيادة يكون بعد السلام. أما عن شك فيظهر في هذا الشك، إما أن يستوي طرف الشك فليرجح شيء عن شيء، حينئذ ماذا؟ يبنى على مستيقن صلى ثلاثا أم أربعا فيقول صليت ثلاثا ويأتي بركعة، كما في الحديث الأول، حديث أبي سعيد، وحديث علقمة أيضا قال عبد الله بن مسعود لما قال إذا شك أحدكم في صلاته لا، هذا الأول حديث رواية هشام، قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصلي ركعة. طيب، إذا شك ثم غلب على ظنه شيء ماذا يصنع؟ فليتحرى الصواب فليبنى عليه. كأن يكون مثلا أنا دخلت مع رجل ونحن مسبوقين في الصلاة، فأنا صليت أنا وهو بجواري هنتم ركعتين مثلا، ثم سهوت، هل صليت ثلاثة أم أربعا؟ هنا وجدت صاحبي قام، فهنا ترجح عندي أنني باقي لركعة فأقوم، رجحت شيئا، إذن أتحرى الصواب، يعني الأقرب إلى الصواب فالأبن عليه. طيب إذا تحرى الصواب وبنى عليه، زي مثلا أن يقتدي بمن معه، هل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، ويكون سجوده للسهو ماذا؟ بعد السلام. قال في حديث المسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، ده لفظ مسلم عند أبي داود، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، أي بعد السلام. إذن الشك إذا ما ترجح شيء ابن على اليقين وزد ركعته، ويكون سجودك ماذا؟ قبل السلام. طيب الثاني، أن يترجح لك شيء ابن عليه على هذا الذي ترجح عندك سواء نقص أو زيادة ثم تسجد بعد السلام. أما إذا كان السجود عن نقص في صلاته تركت واجبا فليكن السجود قبل السلام لحديث ابن بحين. طيب وإن كان عن زيادة كما حديث ابن مسعود أنه قام إلى خمسة فلتسجد سجدتين ويكون ماذا؟ ويكون بعد السلام. يقول في حديث ابن مسعود إن النبي صلى الظهر خمسا فسجد فقيل له أزيد في الصلاة، حديث 29، فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد السجدتين بعد ما سلم. طيب نذكر معا كده، نراجع معا عشان لو كان في شيء زل به اللسان، نراجع معا. قلنا السجود يكون عن ثلاثة أمور، نقص، زيادة، شك. والشك إما أن يستوي الطرفان فلا ترجح شيء، وإما أن يترجح عند شيء. طيب السجود إن كان عن نقص كمن ترك التشهد الأوسط فهذا لا يأتي به، ويجبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام، وعليه يحمل حديث ابن بحين. طيب إما أن يكون عن زيادة زاد ركعة فيسجد السهو بعد السلام، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود. طيب في حديثي أنا أختصر، في الشك إن لم يترجع عنده شيء فليبنى على ما تيقن ويكون سجوده قبل السلام، وفي حديث أبي سعيد. طيب أربعة، إذا ترجح عنده شيء، شك وترجح عنده شيء، فليسجد بعد السلام، وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، عند أبي داود ثم فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد ماذا؟ سجدين، يعني بعد السلام. واحد يعطينا ملخص أحكام سجود السهو، قول يا عبد الله. إما عن شك، والشك إما أن يترجع عنده شيء أو لا يترجع. طب إن كان عن زيادة فيسجد بعد السلام، دليله حديث ابن مسعود في الصحيح لما صلى خمسة، وان كان عن نقص فيكون قبل السلام. وفي حديث ابن محينا ايضا في الصحيح عن شك، فان لم يترجع عنده شيء بنى على ما تيقن ثم ياتي بركعه وكذا ويسجد قبل السلام لحديث ابي سعيد. واما ان يكون قد ترجح عنده شيء فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم يسجد ماذا بعد السلام لحديث ابن مسعود. هذا مختصر احكام سجود السهو. نعم نعم، صلى اماما. نعم صلى اماما، يقول صلى اماما وصلى خمسا ذكروا لم يرجع، فهل يقال له يؤمر بإعادة الصلاة أم لا، وصلاته صحت أم لا، وهل يتابع المأمومون أم لا؟ الجواب إن ظن صحة نفسه فشأن شأن من سهى ولا تبطل صلاته. طيب، وأما المأموم فلا يتابعه لأنه سيتابعه الآن في زيادة في الصلاة متيقنة ولا يجوز، فمن زاد في صلاته عمدا بطل صلاته. فإن قال قائل لكن الصحابة تبعوا النبي ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أحد أو كذا، نقول أن الصحابة كما قلنا مع النبي كانوا يظنون أن الوحي ينزل فظنوا أن الصلاة زادت، ولهذا قالوا للنبي أزيد في الصلاة. هذا طبعا لا تقال لمين، لمن غير النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا في زيادة ولا يجوز متابعة في زيادة. كما لو ركع ثلاث، كما لو سجد ثلاث سجدات تتابعه في الركوع الثالث؟ لا، في السجود الثالث الجواب ماذا؟ الجواب لا. طب من تابعه؟ فإما يكون عالما وإما يكون جاهلا، فإن كان عالما بطل الصلاة، فإن كان جاهلا صحت صلاته. عالم بحكم زيادة، يعني عالم هو ان في زيادة بس ما يدري ماذا يصنع. ولهذا احيانا ينقسم الناس الى اقسام، واحد لا يتابع ويجلس، وواحد يتابع وفي الخامسة الناس تنقسم احيانا. فنقول ان كان الامر مبنوع على جهل فلا بأس فلا تبطل الصلاة بذلك. نعم ما في التذكير، لا يذكرون اذا قام من التشهد الاوسط ما يذكرون. ما ان رجع مره ثانيه اذا قام الى الثالثه ثم رجع مره ثانيه فاما ان يكون عالما بالحكم ايضا وانه ما يجوز له ان يرجع فتبطل صلاته، او لا يكون عالما فتصح صلاته ان كان جاهلا. نعم مين اذا كان بالنسبة للتفصيل قبل وبعد هذا هو المسنون، لكن هل يلزم أم لا؟ بعضهم قال يلزم وأنه على الوجوب، وبعضهم قال بل على الاستحباب. فإذا جعل السجود قبل بعد أو بعد قبل الذي يظهر أنه تصح الصلاة لكنه يكون خالف السنة. نعم إيه؟ ابن حجر في الفتح يقول ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعد. لا، ما في تخيير، فيه توقيف ما في تخيير، لكن الكلام بقى هل يصح أو لا يصح، واجب ولا مو واجب، هذا مسألة أخرى. ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده، ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذلك أطلق النووي وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز، وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم ومخالف لما قاله ابن عبد البر بأنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد السهو كله قبل السلام أو بعده أنه لا شيء عليه، فيجمع بين الخلاف بين أصحابه والخلاف عند الحنفية، بين الخلاف بين أصحابه وخلاف عند الحنفية قال على الخدوري لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته. وصرح صاحب الهداية بين الخلاف عندهم في الأولوية. وقال ابن قدامة وقال ابن قدامة في المقنع من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقل الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذهب المذكورة. وقال ابن خزيمة لا حجة العراقيين في حديث مسعود لأنهم خلفوه فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهو ولم يجلس في الرابعة لتصح صلاته. ولم ينقل في حديث المسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من حديثهم عندهم. قال ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه. الذي يظهر صحة الصلاة الذي يظهر هي صحة الصلاة لكن يكون خلف السنة. نعم في
حديثين ثلاثة واثنين خردقان
ماله اثنين هل مسلم قال اثنين
من
النووي قال اثنين شرح مسلم.
نعم
غير الشمالي والرواية واحد غير الشمالي قال هذا غير هذا فرق بينه.
نعم
قالوا ان المتكلم ده رجل بني سليم اسمه هو مسلم في رواية امرأة اسمه الخرباق بني سليم قالوا ذو اليدين سليم.
نعم حديث ولا اسم واحد انهما واحد ولا
هما واحد وقصة
واحد يبعد هذا لا يبعد هذا. شوف تعليق قنوي قال وحكى عن بعض الشرح التنبيه انه قال كان قصير دين فكان ظن انه حويد طويل فهو الذي فيه الخلاف. وقد تقدم ان صواب التفرقه بين ذي اليدين وذي الشمالين وذهب الاكثر الى ان اسم ذي اليدين الخرباق قصر معجمه وسكون الراي بعدها محدد واخره قاف اعتمادا على موقف حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه فقام لي رجل قال له الخرباق وكان في يده طول. وهذا صنيعه من يوحد حديث ابي هريره بحديث عمران وهو الراجح في نظري. وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا للتعدد والحمل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين في حديث أبو هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه صلى وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في مسجده. وحديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى العلائي وأن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوة تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة. استفهم النبي عن ذلك واستفهم النبي الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني فلعل الراوي لما رأوه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فإن كان كذلك ولا في رواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادة المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم قوله فقال لم أنسى ولم تقصر كذا في أكثر الطرق. الحقيقة هذا يعني بخلاف نفس ابن حجر في مسألة أن يحمل على أنكم قصة واحدة وهذا فيه ثلاث فسلم وهذا فيه ثنتين وهذا يقول يعني لعل محمول أنه لما شرع في الثالثة أو غير ذلك أو أنه أراد أن يشرع أو قام لخشبة معروضة فظن الواحد الراوي أنه قام لثالثة. كل هذا من أضعف ما يكون. ويقول وهذا مثل الظن بأن القصة متعددة هذا إنما هو ظن قوي وظن راجح. لماذا؟ لأن القصة في هذا في ثنتين والقصة هذه في ثلاث. يقول ويبعد أن يكون الرجل واحدا وأنه يسأل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وما الإشكال في هذا؟ أن يتقرر ذلك وأن يسأل هذا الرجل النبي لتعدد الوقائع لتعدد ماذا؟ الوقع، ولأن في كل مرة يصطحب الحكم الأصلي وهو أنسيت أم قصرت، أنسيت أم قصرت، فيصطحب الحكم في هذا. نعم. النووي رجح نووي فين؟
قال أبو عمر وذكر قول الناس لدين قتل يوم بدر،
قال وأما قولهم أن ذا لدين قتل يوم بدر فغلط، وإنما قتل يوم بدر الشمالين، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروا في من قتل يوم بدر. قال ابن إسحاق ذو الشمالين وعم حمير بن عمرو بن عشان من خزاعة. طيب قال أبو عمر فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول بدر، بدل حضور أبي هريرة وما ذكرنا قصة ذي اليدين، وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيح، وفي رواية عمران بن حسين اسمه الخرباق ذكره مسلم. فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمي، وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي، يقال في الاسم والنسب. وقد يمكن أن يقال أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين، لكن المقتول بدر غير مذكور في حديث السهو. هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث. قال أبو عمر لا أعلم أحد من العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوا للطراب، وأنه لم يتم له إسناد ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. فالغلط ليس من البشر، والكمال لله تعالى وحده، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فين هات؟ أي لم يتكلم. هو الأقرب أنهما وقعتان. طيب ما مع كتاب النحو؟
نعم.
أرسل إحنا كنا فين فين؟ شوف كده. نعم. أو تركوا يعني. لو نسي سجود السهو فإنه إن كان من قريب سجد، لأنه يلزمه، هذا واجب يلزمه. وإن بعد الأمر بعد بأن تذكر بعد ساعتين فلا شيء عليه. نعم. نعم يقرأ هذا المريض صوت المريض. نعم. فين؟ فخرج غضبان يجر رداءه، فقال يا رسول الله، فذكر صنيعه، فخرج غضبان يجر حتى انتهى إلى الناس. هو العلة هذه، يقول فدخل منزله فقام إليه، وده طبعا برضه فدخل منزله يدل على تعدد القصة، لأن هنا فدخل منزله وهناك فقام إلى خشبات إيه معروضات في المسجد، يعني واضح أنهما قصتان. فقال رسول الله فذكر له صنيعة، فخرج غضبان يجر رداءه حتى تاء الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم إلى آخر ذلك. نعم. يعني يقول لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه، هذا في تفسير يجر رداءه. إنما السؤال خرج غضبان، الغضب الطبيعي، لأن الإنسان إذا يعني وقع من شيء من هذا قد يحصل له ماذا؟ ضيق صدر، وليس الغضب الذي هو فوق ذلك. نعم.
باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري.
هذه صفة صلاة المريض، المريض يرفع عنه ما عجز عنه ولا يكلف به، يدل على ذلك حديث عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. صل قائما في الفريضة وهذا ركن، فإن صلى قاعدا في الفريضة عمدا بطلت صلاته. أما في النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا مع القدرة، لكن يختلف أجره، فإن صلى قاعدا مع القدرة فله ماذا؟ النصف من الأجر. أما إذا كان مضطرا وكان مريضا فله الأجر كاملا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له الأجر الكامل إذا صلى من غير عذر، يعني قعد وصلى من غير عذر فله الأجر إيه؟ كاملا. أما غير النبي فله نصف الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة فإن القيام فيها ماذا؟ فإن القيام فيها ركن. طب إن عجز عن القيام صلى قاعدة لكن ننبه هنا إلى أنه إذا عجز عن القيام في القراءة ولم يعجز عن القيام في الركوع، هنا الذي يسقط عنه ماذا؟ القيام في القراءة، أما الركوع فإنه يركع من قيام. طيب لو عجز عن كمال القراءة لا أصل القراءة، يعني يقدر يكبر ويقرأ الفاتحة لكن يعجز بعد ذلك عن متابعة الإمام في القراءة بعد الصلاة، نقول له ماذا؟ تأتي بالتكبير وقراءة الفاتحة حتى إذا لم تستطع اجلس. واضح؟ تفضلت أن تركع وأنت قادر أن تركع من القيام قم واركع. يبقى ما الذي يسقط عنه؟ الذي يعجز عنه. بعض الناس يأخذها حسابا مفتوحا، حساب مفتوح، يعني يعجز عن السجود يوم يجلس من أول الصلاة، من أول الصلاة يجلس، وهذا غلط، تبطل صلاته. الذي يعجز عنه هو الذي يسقط عنه. واضح يا إخوان؟ يعني شوف قلت لكم في ماذا؟ في القراءة، حتى في القراءة قد يستطيع أن يقوم الفاتحة لكن لا يستطيع أن يقوم الصورة بعد الفاتحة خلف الإمام، يبقى هنا يقوم الفاتحة ولا لا؟ لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعت، وهذا يستطيع القيام إلى هذا الحد، يستطيع الركوع من قيام وهكذا. يبقى إذن الذي يعجز عنه فقط، الذي يعجز عنه فقط هو الذي يسقط عنه. طب عجز عن السجود يبقى يقوم ويركع، حتى إذا أراد أن يسجد جلس فأومأ. طيب عجز عن السجود على الجبهة لكن لم يعجز عن النزول على الركبتين، ما في إشكالية ينزل على الركبتين؟ هذا تصور مثلا كان يكون عنده شيء في عينيه يمنع الوصول إلى أرضه بالجبهة، ما عنده شيء في الركبتين، الركبتان سليمتان فينزل ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك عليهما. طيب يبقى هنا لا يقعد ثم يومئ، لا ينزل إلى ماذا؟ إلى الحد الذي يقع ضرف عينيه، فحينئذ يجعل ركبتي على الأرض ثم يجعل اليدين ويومئ هكذا. يبقى الإيماء منين؟ من الجلوس على الأرض بركبتي. يبقى أتى ما استطاع، أتى هنا ما استطاع، لأن طيب ده العينان، يبقى الإشكال فين؟ في العينين. طيب الإشكال في الركبتين، خلاص يقعد ما في مشكلة. الشاهد أننا نريد أن نقول ماذا؟ وهذا يا إخواني نبهوا عليه في المساجد، بارك الله فيكم، نبهوا عليه في المساجد، هذا نراه خللا خطيرا جدا. الغالب على الناس في المساجد بعد هذه المقاعد المعدة، الغالب على الناس أنه يجلس من أول الصلاة ويكون المعجوز عنه شيئا واحدا، هو بقى يجلس طوال الصلاة، هذا غلط، تبطل الصلاة بذلك. تبطل الصلاة. إن أتى بشيء يقدر على القيام فيه فجلس تبطل الصلاة، لابد أن يأتي بالمقدور عليه، والمعجوز عنه يسقط، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. نعم. فإن لم يستطع فعلى جنب. طب الجنب إنه الأيمن متجها إلى القبل. طب ما في على جنب؟ يستلقي على ظهر. طيب ما يستطيع أن يشير وأن يتكلم، فرضنا أن قطع الكلام ما في أي كلام خالص، يعني مستلقي، يستطيع أن يومئ أو ما. طب ما استطاع أن يومئ، وصل إلى درجة أنه ما يستطيع أن يومئ، فبعضهم قد تسقط عنه الصلاة حينئذ، والبعض قال ما تسقط. ليه؟ لأنه ما زال يستطيع أن يأتي بالصلاة بلسانه وكذا ويقول ويمر الصلاة ويأتي بالصلاة الله أكبر، مش ما هو بلازم يوم الله أكبر ويقرأ الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر وهكذا من غير إيماء. طيب ثم أصيب في لسانه حتى اللسان ما يتكلم، نقول وعقله موجود يقول نعم، نقول إذن يمر الصلاة على قلبه، يمر الصلاة على قلبه ولا تسقط الصلاة بحال طالما العقل موجود. شيخ الإسلام يميل إلى أن الصلاة بترفع عنه إذا عجز عن الإيماء، إذا عجز عن الإيه الإيمان، لأنه لابد من سجود إما بوضع الجبهة على الأرض وإما بالإيماء. فإذا لم يستطع لا وضع جبهة ولا إيماء تسقط الصلاة، نقول ولا دليل على ذلك، بل الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بالصلاة من غير إيماء بالنطق، بل ولو عجز عن النطق طالما أن معه عقلا يبقى يستطيع أنه يقرأ، يقرأ خلاص يبقى يأتي بالقراءة. طيب لا يستطيع أن يقرأ يبقى يمرها على قلب عنده عقل يعي به الصلاة. نعم نعم، جاءت روايات كثيرة في الإيماء أو ماء برأسي أو ماء برأسي أو ماء برأسي، تمام تمام. والبعض قال الإيماء يكون برأس مع الجذع فيأتي بالجذع مع الرأس، وهذا أحوط خروجا من خلافه. نعم، لكن جاءت في روايات أو ماء برأس، هذا شيخ سام في المجموع يقول والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد، والمريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر ممكن، اللي هو الإيماء بقدر الممكن، وهو الإيماء برأسه، وهو سجود مثله، وهو سجود مثله. ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يومئ بطرفه فجعل إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطه، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل. جميل، أصح في الدليل ليه؟ أين الدليل هذا؟ لأن الإيماء بالعين ليس مثلا، نحن لا نرى الإيماء بالعين أصلا، نحن ننتقل من الإيماء المعجوز عنه إلى القراءة بدون إيماء، نحن ما عندنا نص بالعين حتى نعلق الحكم عليه، وإنما ننتقل من الإيماء المعجوز عنه إلى القراءة. يقول أن الإيماء بالعين ليس عمل الصلاة، ولا تميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى، صح. وأما الإيماء برأسه فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر به المصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وما تحرك العين فليس من السجود في شيء. وعلى القولين فقد اتفق على أنه لابد في الصلاة من السجود، وهذا يقول الإيماء بطرفه هو سجود، وهذا يقول ليس بسجود فلا يصلي. فلو كانت الصلاة تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرأ، فلو كانت تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرأ تشهد ويسلم، فيأتي بالأقوال دون أفعال. وما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال بل لابد من السجود، وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة، القراءة والقيام. طيب، فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية، يعني إيه؟ يعني أن السجود بخلاف القيام والقراءة، فالقيام والقراءة يسقطان بالعجز، إنما السجود يقول لك ما ورد أنه يسقط بماذا؟ بالعجز. طب ورد الإماء، قال ما في مشكلة الإمام، ما في مشكلة. طيب لما يستطع الإماء، عندنا قول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، عندنا قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا معنى يخص القراءة يخص القيامة بهذا الحكم في السقوط دون السجود، بل المعنى واحد في كل الصلاة، في كل الصلاة. وإليه يشير حديث عمران ولم يتكلم في كل أجزاء الصلاة، قال صل قائما فلم تستطع فقاعد فلم تستطع فعلى جنب، وهذا يعم كل الصلاة. نعم، نقوم بعمل درس وبيان صفة هذا بعد الصلاة، بعمل درس ونقول يا جماعة خصوصا الإخوة الجالسون انتبهوا، هناك فوائد مهمة لابد أن انتبه إليه. أنتم جالسون الآن جزاكم الله خيرا وشفاكم الله تبارك وتعالى، اعلموا أن الجلوس هذا لا يكون إلا عند الحاجة، فما تعجز عنه فاجلسه، ما عدا ذلك ما يجوز. فيا إخواني القادر على القيام وغير قادر على السجود يتعين عليه أن يقوم في قراءته. طيب العاجز عن القيام وقادر أن يركع من قيام يبقى يقوم فيركع ولا يركع من جلوس وهكذا. يعني إذا نعلم هؤلاء أحكام الصلاة بهذه مرة واثنين لو كل أسبوع نبه التنبيه ده، لأن بصراحة مهم جدا، أنا أرى أن هذا مهم جدا لأنه متعلق بأركان صلاة. خاص الشيخ وائل هيكلف إن شاء الله الخطبة القادمة بعد الصلاة يقول. لا أنا قصدي الخطبة القادمة له، يعني القادمة له لو جت بعد سنة اسمها القادمة له. يقول هذا مين في الموسوعة الفقهية، يقول من عجز عن الإماء في الصلاة فرأسه لركوعه وسجوده وأومأ بطرفي عينيه ولو بقلبه لحديثي أومأ بطرفيه أو بطرف عينيه ونوى بقلبه لحديث علي رضي الله عنه يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فلا يستطع صلى على جنبه مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع صلى مستقيما على قفاه ورجله إلى القبلة وأومأ بطرفه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. طيب فإن عجز عن الإيماء يقول أومأ بطرفه أو طرف عينيه، ثم قالوا وهذا متفق عليه بعد الفقهاء، يعني ذكر الإيه الماء بالطرف. فإن عجز عن الماء بطرفه أو ماء بأصبعه فإن لم يستطع أدب الصلاة بقدر ما يطيق ولو بنية أفعالها ولا تسقط عنه أبدا ما دام معه شيء من عقل، ويأتي بالصلاة بل بأن يقصد الصلاة بقلبه مستحضرا أفعاله. ولو قال إن عجز عن النطق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا عند المالكية الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية، وعند الحنفية غير زفر الإيماء يكون برأس فقط ولا يكون بعينيه أو جنبيه أو قلبه، لأن فرض السجود يتأتى بهذه الأشياء بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود. فمن عاجز عن إيماء برأسه أخر الصلاة، وإن مات على ذلك الحال لا شيء عليه، وإن برأ فصح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا للحرج. يبقى ذكر هنا الإماء بإيه بطرف عينيه. لو هذا محل اتفاق بين العلماء خلاص نقول به، لكن لو محل خلاف نقول الطرف لا يدخل في هذا، فإن هذا مما لم يأتي في نص، لكن إن عجز عن الإماء بالرأس فإنه ينتقل إلى القراءة. لكن لو أن العلماء فعلا اتفقوا على هذا نقول بقولهم. ها ايه نعم ايه اذا عجز عن الإماء نعم ايه بقدامة يقول وان لم يقدر فصل وان لم يقدر على الإماء برأسه او ماء بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكى عن ابي حنيفة ان الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة فقال قد كفاني إنما العمل في الصحة. ولأن الصلاة أفعال عاجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنا ما ذكرنا من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقدر على الإماء برأسه، ولأنه قدر على الإماء أشبه الأصل. يبقى قال وحكى عن أبي حنيفة فصل وإن لم يقدر على الإماء برأسه أو ماء بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. نعم يبقى هذا في سقوطه، يعني عند أبي حنيفة خلاف، عند أبي حنيفة نفسه خلاف، أما في المذهب بعضهم قال لا تسقط. شوف كده يكون في نقل أوسع من هذا. صح دليل في مسند الإمام أحمد مستثنى، يعني أن له الأجر كما لو صلى جالسا، حس عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأه جالسا فقال يا رسول الله ألم تقل بأن صلاة القاعد خير على النصف صلاة القاعد؟ قال إني لست كمثلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. في وجه إيه؟ يقول في وجه عند الحنفية؟ عند الشافعية. أي نعم. لكن هذا قول أبي حنيفة. في الروض قال إيه لكن الله على مصلحته وإلا ما وقع خلاف. نعم نعم. لا أصل عندنا نص أو ماء برأسه. الماء باللغة ما في أقل من الماء بالرأس. نعم. بس يحتاج إلى ماذا منصوص عليه. فالإماء بالعين لم يأتي بنص. لكن إذا كان جماعة الفقهاء عليه نقول به. لكنه أبو حنيفة خالف. نعم. نعم. نعم يلا.
وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال له صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
إيه نعم.
وفي رواية
ولا يأتي به بوسادة يرفعها ليسجد عليه فيكون كما سجد على الأرض. نعم. فهذا لا يشرع. نعم.
وفي رواية إن أطقت أن تصلي على الأرض وإلا لفظ البيهقي فيهما
يعني وإلا فأومئ ماء واسجد سجودك أخفض من ركوعك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا أخرجه النسائي.
أي نعم. إذا جلس صلى ماذا؟ صلى متربعا. صلى متربعا. وإن شاء صلى وجلس جلوسا بين السجدتين أو في التشهد لكن هذا هو السنة. جلس متربعا. قال في حاشية حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه أرشاد الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم فقط. شوف مش شرط الشيخين شرط مسلم فقط. في إسناده عبد الله بن شقيق لم يروي له البخاري وفي الصحيح واحتج به مسلمون. نعم. نعم. ماله ماله سجود التلاوة ماله؟ اه نعم. ايه توم تجلس على الكرسي هكذا. نعم.
الماء في السفر اختلف عن الماء في المرض؟
المرض لا المرض ما يقدر يتنجثه. نعم.
تكلم عن الماء في السفر يوم براسي فقط؟
ما احنا نذكر المسألة من قبل قلنا هناك من قال يوم براسي وهناك من قال يوم بجذعي ولو انا او ما براسي مع جذعي هذا احوط له. نعم. تكرار الفتحة؟ نعم. تكرار الفتحة لا يبطل الصلاة لكن مع انه ركن لكن تكرار ركن الفعلي يبطل الصلاة. لو كررت الركوع بطلت صلاتك. اما القولي كالفتحة لو كررت لا تبطل الصلاة. نعم. خلاص بقى خلينا النحو عشان ما نفتح شيء في الكتاب. نعم.
باب صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. متفق عليه.
أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ركعتان في أول النهار وركعتان في آخرين. ده أول فرضية وده من أول عهد المكي. انتبهوا. ولهذا نفرق بين فرضية الصلاة في أصلها وبين فرضية الصلوات الخمس. فرضية الصلاة في أصلها وفرضية الصلاة الخمس. هل هناك صلاة كانت مفروضة قبل الصلاة الخمس؟ الجواب نعم. كانت صلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. طيب ولهذا تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين لكن الخمس صلوات فرضت في العام العاشر من البعثة. العام العاشر ليلة المعراج. ليلة المعراج فرضت الخمس صلوات. أما قبل ذلك فكانت الصلاة المفروضة كانت ركعتين ركعتين. نعم. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر يعني صارت الصلاة رباعية في السفر ركعتين وزيد في صلاة الحضر أنها صارت أربعا: الظهر والعصر والعشاء. أخذ بظهر هذا الحديث من يرى وجوب القصر. ليه؟ لأن الأصل أقرت يعني الفرضية، والجماهير على خلاف ذلك، وأن القصر في الصلاة سنة وليس بواجب، وهذا هو الصحيح. نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويصوم ويفطر، أخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح.
نعم، لكن قالوا هذا حديث منكر في الحاشية، قال حديث منكر رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، وقد استنكره الإمام أحمد وصحته بعيدة، وثبت صحيح خلافه أنه كان يقصر في الصلاة ويتم ويصوم ويفطر. كان يقصر في الصلاة ويتم. إيه النكارة؟ أنه لم يثبت أن النبي أتم في الصفر. هذا النكارة، لم يثبت أن النبي أتم في الصفر. فقولها يقصر ويتم هذا منكر، إنما يصوم ويفطر صح، في النبي في الصفر كان يصوم ويفطر. نعم.
وعن يحيى بن يزيد الهنائي رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين، أخرجه مسلم. وعن العلاء بن الحضرمي.
هذا بالنسبة لي مسافة القصر، فذكر حديث أنس لما سئل عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك، ليس أنس يعني، صلى ركعتين. جاء بإسناد صحيح عن أبي سعيد فرسخا، وهذا الفرسخ مقدار ثلاثة أميال، إذن سيكون هنا المحفوظ ثلاثة أميال لأنها تساوي الفرسخ في حديث إيه؟ أبي سعيد. طيب، وجاء عن ابن عمر: لو سافرت ميلا، يبقى ميل ثلاثة أميال أو فرسخ. وجاء عن ابن عباس وابن عمر وهو أصح ما ورد عنه أنه لا يقصر في أقل من مسيرة يوم وليلة في مرحلتين، مثل ما بين مكة وعسفان أو الطائف ومكة، مكة وجدة وهكذا. وهذا هو قول الجمهور. والأثار الواردة عن الصحابة هذه حملت على أنه يكون القصر فيما إذا أراد سفرا طويلا فيكون قصره في هذه المسافة، لأنه يبعد أن ابن عمر وأن ابن عباس على جهة قدرهما، خصوصا ابن عمر رضي الله عنهما في متابعة النبي، أن يقول: لا يا أهل مكة لا تقصرون في أقل من كذا وكذا، ويكون النبي قد قصر في ميل أو في فرسخ لو ثلاثة أميال، ويبعد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب هو ما قاله الجمهور، ولأنه هو الضرب في الأرض، وإذا ضربت في الأرض. نعم نعم. شيخ البسام يقول: اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة، تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخص السفري. فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة ثلاثة أيام، وتقدر بثلاث مراحل. طيب، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسير الإبل المحملة أيضا، وتقدر مسافة بأربعة برد، إلى أن قال: وذهب كثير من محقق العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صحيح على تحديد مسافة القصر، بل المشرع العظيم أباح رخص السفر ولم يحدده لا بمدة ولا بمسافة، فكل ما عد سفرا أبيحت فيه الرخص. قال في المغني: تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفار حاجا أو معتمرا أو غزيا، وكان يزيد على ركعتين، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة أن له أن يقصر ربعيه فيصليها ركعتين. الذي نستريح له ونرجحه هو فتوى ابن عمر وابن عباس، وهما أضرب بالسنة، والذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمل أحاديث الصحابة هذه على أنهم كانوا على أن النبي قصر في هذه المسافة لما أراد ماذا؟ لما أراد سفرا طويلا. نعم.
وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. متفق عليه.
هذه فيما تتعلق بمدة الإقامة. يبقى الحديث الماضي مسافة السفر. طب وهذه هذا الحديث في مدة الإقامة التي يقيمها المسافر فيكون متمتعا بأحكام السفر أو يكون له حكم المقيم. ما هي المدة التي يكون المسافر أخذ حكم المقيم أو يبقى على حكم المسافر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. أرجحها إذا أقام ثلاثة أيام، كان ناويا أقام ثلاثة أيام، فحينئذ يعني في ثلاثة أيام فأقل، حينئذ يكون ماذا؟ حكم حكم المسافر فيقصر. أما إذا نوى أكثر من ذلك فإنه يكون حكم حكم المقيم. وقيل أربعة أيام، فإذا أقام مدة إحدى كان عاقدا النية على 21 صلاة فإنه يصبح حكما مقيم وإلا يكون مسافرا. بين الثلاثة والأربعة إلى أقوال قوية، لكن بعد الاطلاع على هذه الأثار يتضح أن الثلاثة أقوى، حيث إن النبي قد جعلها حدا للمهاجر فقال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، لأنه لا يحل. فهذا من النبي فصل بين مدة المهاجر، مدة المقيم، إقامة المقيم والمسافر. فالمسافر ما يتجاوز الثلاثة، أما المقيم يتجاوز الثلاثة، إذن تكون في أقل من ذلك. وهذا صنع عمر رضي الله عنه وجماعة. واضح إخواني؟ فهذا الأقرب أنه لو نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل، حينئذ يكون حكمه حكم المسافر، يعني صلى ركعتين. أما إذا نوى أكثر من ذلك، يعني سافر السبت يوصل البلد السبت ويرجع الخميس، فهذا يكون حكمه حكم المقيم. مدة غدا سيسافر، بعد غدا سيسافر، حكم حكم المسافر. قوي كل من هما قوي، ثلاثة وأربعة كل هما قوي، لكن الأقرب الأقرب أنه الثلاثة. نعم. هات أثر عمر، أظن أثر عمر في أنه كان على التجار يحدد لهم ثلاثة. لو كان سائرا من بلد إلى بلد فليس عليه جمعة. لا عمر مع التجار. نعم. قال ها.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا محمول على عدم تحديد مدة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة، فنحن إذا سفرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. أخرجه البخاري.
نعم، ولكن كما قلنا الصحيح أنها تحدد بثلاثة أيام أو أربعة أيام لقوة الأدلة، أي الثلاثة أقرب. نعم.
وفي رواية لأبي داود أقام 17 يوما،
لأن النبي ما أقام 19 يقصر قصدا، إنما حصل أنه قام هذه المدة لأنه لم يكن يحدد مدة مدة إقامة. نعم.
وفي رواية لأبي داود أقام 17 يوما بمكة يقصر الصلاة.
نعم.
وروى معمر بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواه غير معمر فأرسله.
هذا كله محمول على عدم تحديد مدة. سافر غدا، سافر بعد غد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم يركب. أخرجه مسلم.
وفي رواية البيهقي،
وفي رواية البيهقي كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل.
نعم.
وعن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. لفظ مسلم.
طيب.
وفي رواية ابن فضيل عن أبي عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثلما صنعت. قيل وبمعناه رواه عقيل بن جابر، عقيل وابن جابر وعطاء.
نعم.
وروى مالك بسند إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. الحديث.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج.
طيب
أمته.
الحديث الماضية هذه في الجمع في السفر، فيجوز له الجمع في السفر سواء كان الجمع جمع تقديم أو كان الجمع جمع تأخير على حسب ما تيسر. ماذا؟ ما تيسر له. طيب، ثم حديث ابن عباس في الجمع في الحضر، حديث ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة يبقى بالحضر، فهل يرخص الجمع في الحضر؟ الجواب نعم، إذا كان ذلك في مطر أو كذا، يقول من غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس ما أراد ذلك، قال أراد أن يحرج أمته، لكن فيه عذر، فيه عذر، يوجد عذر، لا كما فهم البعض أنه يجمع بدون عذر أحيانا، لا، ليس هذا بصحيح، لأن الله عز وجل حرم إخراج الصلاة عن وقتها، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا الصحيح في جمع المريض أنه لا يجمع المريض بإخراج إحدى الصلاتين عن وقتها، وإنما له أن يجمع جمعا صوريا بأن يجعل وقت الأولى في آخر وقت والثانية في أول الوقت، فتكون الصورة صورة الجمع والحقيقة ليس حقيقة الجمع، يعني يجعل الظهر في آخر الصلاة آخر وقته، مثلا العصر بأذن 4:15 فيصلي الظهر الساعة الرابعة ويصلي العصر في أول الوقت وهو 4:15، فيكون هذا الجمع جمعا صوريا، لكن حقيقة أنه صلى كل صلاة فين؟ في وقتها. وفي رواية صلى لنا،
وفي رواية صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر.
تمام.
وروى عبد الله بن محمد بن عقيل في حديث مستحاضة جمعها بين الصلاتين وهو عند أبي داود وغيره، وابن عقيل تقدم.
نعم. طيب، نقف عند صلاة الخوف.